الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقاء استثنائي في مصر الجديدة، ولأول مرة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. السلام عليكم دكتور ياسر. الحمد لله على سلامة حضرتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في هذه الحلقة الشائكة. دكتور ياسر، مشهد الانتخابات كتير من الناس حصل لها نوع من أنواع الإحباط بسبب أنهم كانوا يتوقعون قوة الدعوة السلفية في الإسكندرية، ثم فوجئوا بعد أن تواترت الأنباء عن اكتساح للتيار السلفي هناك أن تقريبا في كل الدوائر إعادات. بما تفسر هذا؟ هل هو قوة حزب الحرية والعدالة، عدم يعني جاهزية التيار السلفي للعملية الانتخابية، فكان وجوده في الشارع من الناحية السياسية مش قوي، يعني بتفسره ازاي؟
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. انا بالنسبة لي ان النتائج ما بحسبهاش نتائج مطلق، انا دايما احسب نسبي. انا عمري في الممارسة السياسية قد ايه؟ الممارسة غير ان انا يعني عندي مواقف سياسية في كل قضايا الامة، وان انا امارس المشاركة فعليا عمري 5-6 شهور. غيري له خبرة قديمة جدا تقدر بعشرات السنين، فالمقارنة لازم تكون نسبية. وانا شايف ان النتائج اللي الاخوة حققوها بفضل الله سبحانه وتعالى نتائج ايجابية، ولا داعي للابتئاس ولا للإحباط. لا ده صعب جدا ان هم احنا جايين على واقع موجود، وخصوصا في الفردي عدد المرشحين كان حوالي فوق 90 مرشح في كل دايرة، فبالتأكيد انه هيحصل تفتيت الأصوات، ونادر جدا ما حد يعني هيكسب من أول مرة. وأنا كنت أظن، وكان بلغنا من الإخوة اللي هم بيعدوا الصناديق، بس ما اعرفش بقى الامر ده خطا منهم ولا في حاجه تانية اللي حصلت، ان الدكتور باشمهندس عبد المنعم متجاوز 60% من الصناديق اللي عدوها وحسبوا هم النسبه.
هل ده خطا في حسابات ولا انت شايف؟
والله انا مش عارف
القصه زي زمان رجعنا نلعب في الاصوات.
انا اخشى من ذلك، ولكن على اي الاحوال الفرصه ما زالت قائمه.
هو المهندس عبد المنعم الشحات قدام مين؟
قدام المحامي حسني دويدار.
محامي ايه؟
حسني دويدار.
ده تبع حزب الحريه والعداله ولا؟
هو حزب الحريه والعداله بيدعمه، هو المفروض ان هو ليس منه ولكن
نعم.
بيدعمه.
هو مستقل لكن بيدعم من حزب الحريه والعداله. طيب بتشوف ده ازاي دكتور؟ يعني احنا طبعا عارفين انه كتير من الناس تخوفت قبل الانتخابات من مساله شق الصف الاسلامي وتفتيت الاصوات، فبتصور هل كان ممكن مثلا بدل ما ادعم حد من بره الحزب اترك مثلا هذه المساحه خاليه لتيار اخر زي التيار السلفي اللي وصفه عمرو اديب بين الحصان الاسود في هذه الانتخابات وانه اداؤه كان مذهل؟
والله حضرتك القايمه ليس فيها تفتيت لان احنا الاثنين موجودين.
نعم.
وبالنسبه للفردي اللي ياخد من التيار الاسلامي المفروض ان احنا ننصر يعني المشروع الاسلامي ككل.
نعم.
وبالتالي فالتخوف ده مش تخوف صحيح، وفي منافسه المفروض ان تكون شريفه.
طيب هو يعني اللي نازل مستقل ومدعوم من حزب الحريه والعداله، الم يكن هناك تنسيقا مسبقا بين حزب النور او التحالف الاسلامي الممثل في حزب النور الاصاله اعتقد معاكم؟
ايوه، بس اسكندريه ما فيهاش غير حزب النور.
طيب وفي نفس الوقت ما بين الحريه والعداله، الم يكن هناك تنسيق نسيب لك كذا نسيب كذا بحيث ان احنا
نطمئن؟ لا ما حصلش تنسيق، لان احنا كنا عرضنا مثل هذا في توقيت تاخر اللقاء مده طويله باسباب اجرائيه، وفي النهايه قالوا احنا مرتبطين بالتحالف الديمقراطي و اتس تو ليت ان احنا نعمل تنسيق.
تو ليت. طب حضرتك بتشوف انه يعني ده عيب في التيارات الإسلامية إنها دايما اتخاذ القرارات في الشارع أو في العمل السياسي أو التنظيمي بياخد وقت قوي، بحيث إنه في النهاية قد نقول ولا تحين مندم؟
لا، الحقيقة أنا لا أرى ذلك، لأن صنع القرار الحساس في توقيت غاية في الحساسية وموازنات غاية في الصعوبة، معلش يعني أحد الأسباب الأساسية اللي الإخوة يعني المفروض إن هم يستوعبوها في لماذا لم يحصل الاكتساح. وانا مش زعلان على فكره انه ما حصلش اكتساح. انا احد الاسباب الاساسيه ان في فرقاء كتير جدا في الساحه الاعلاميه الساحه السياسيه طاعنين بما فيها بعض المنتسبين إلى يعني الدعوة، الدعوة إلى الله، يعني بعض الفرقاء اللي شايفين إن في نوع من القصور أدى إلى هجوم على الفكرة نفسها.
نعم.
الاستلافية بمعناها الواسع شهدت أصوات عديدة تطلب عدم المشاركة ودي لها تأثير، وبالتالي فبالإضافة إلى تشويه الصورة المستمر من الإعلام وتشويه الصورة على أرض الانتخابات نفسها من طوائف متعددة محاولين تخويف الناس وإرعابهم بسحر البيان أسميه.
نعم.
لأن الرسول قال إن البيان سحرة.
نعم.
الناس طيبين جدا، لو حد خوفهم هيخافوا، وكما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس إيه؟
واسترهبوهم.
نعم. ففي شبهات كتيرة جدا طرحت على الناس. اولا دول ناس سوزدج ما بيعرفوش حاجه،
ده اعتبار اسلامي.
لا،
السلفيين بتحديد،
السلفيين تحديد
تحديد. نعم.
ان الناس دي هتخلي الستات كلهم يلبسوا نقاب، هيخلوها طالبان
وهيخلوا طريق الدائري طريق مستقيم.
ايوه، دي حاجات السخريه، يعني حاجات اللي بتخوف الناس فعلا كده. نعم. دول هيخربوا البلد عشان الفنادق اللي فيها خمره والشواطئ اللي فيها عري، هيخلوا الدنيا تبوظ والاقتصاد هيتدمر. الشبهات دي شبهات كتير، هيخلوكم ولا تبيعوا سجاير ولا تبيعوا يعني بتاع ده مع حاجات تماثيل، وكل السهام القديمة فتحت. فبلا شك ان في قطاع من الناس قدرته على الفهم وقدرته على السماع حتى ما وصلتوش اجابتنا عن هذه الشبهات.
يعني طب ده عجز من التيار الاسلامي لتوضيح.
لا، هقول لحضرتك، الاعلام الاسلامي ما زال يخاطب نفسه في الجملة، والإعلام الآخر غير حيادي بالمرة.
طيب أنا برضو عادي أقف عايزان ده، لأن مهم أقول إن دور الإعلام قوي جدا في المرحلة دي، بدليل إن إحنا النهاردة بنشوف كثير من الإعلاميين حتى لما بيستضيفوا فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل حفظه الله يفضل مركز في نفس النقاط اللي بيرسل من خلالها رسائل فزع للناس، هتعمل ايه انت والاسلاميين في الخمره في الميوهات في الشواطئ في السياحه في كذا في كذا،
كل نفس الاسئله. بالعكس، ده امبارح خصوصا طلعت الجعبه دي مره تانية. احنا الموضوع ده عديناه من ايام تقطيع الودان.
نعم.
تقطيع المناخير وتقطيع
وميه النار على الوشوش
بالكذب. انا طبعا انا بستبشر خيرا، لان اي تشويه للصوره بالكذب دائما كما قال عز وجل عن موسى عليه السلام ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انا شايف ده افساد، فيوم ما يقدرش يلاقي عندي حاجه يقوم يكذب عليا زي بالظبط كده. هتلبسوا النساء كلهم نقاب. مين اللي قال هذا الكلام؟ اي حد من اهل العلم ممن حتى يرى وجوب النقاب. المساله عندنا فيها اجتهاد من اهل العلم، في رموز سلفيين كتير بيقولوا
لا ترى وجوب النقاب
وبعضهم يرى وجوب النقاب. فلا يمكن ان احنا هنفرض على الناس اجتهاد لبعض احنا نفسنا مختلفين فيه. يعني داخل الدعوه السلفيه هناك من يرى ان النقاب فضل. ده واحد، انا واحد منهم. ففضلا عن ان هو من يرى انه فرض يرى انها مسألة سائغة اجتهادا.
نعم.
وبالتالي فلن يفرضه على الناس. مسألة ان انتم المحرمات دي هتخرب اقتصاد البلد بعدم بيع الخمر.
وانا يمكن عايز اركز مع حضرتك بعيد عن النقاب واللحى وما شابه ذلك، لان ممكن بالاخر يقول لك ايه دي حاجات مش، انما فكرة انه مثلا مرعوب ان الاوتيلات وانه هتقفل لانه السياحه مش هتيجي نتيجه ان احنا نقول خمره. لا،
اجاباتنا
الربا في البنوك نفس الحاجه
واضحه جدا مع الاستاذ وائل البراشي لما عمل الحلقه، قلت له في حاجه اسمها سياحه حلال. هو بالعكس، السياحه ناجحه جدا في تركيا وفي غيرها.
نعم.
وفي فنادق عاليه جدا لا تقدم خمور في دبي وفي غيرها.
نعم.
سبع نجوم كمان.
نعم.
ايه المشكله؟ هي اقتصرت السياحه على سياحه العرضي وسياحه شرب الخمر، هم
او الاجانب عموما
جايين يشربوا خمر عندنا. يعني هي المشكله بالنسبه لهم انهم مش هييجوا لو ما شربوش خمره. طب ما السعوديه فيها سياحه ما فيهاش سياحه، فيها سياحه
والاردن فيها سياحه
والاردن فيها. هل قضيه ان السياحه الحلال غير محتمله؟ ان هو لو عمل شاطئ للحريم وشاطئ للرجال، شاطئ للنساء وشاطئ للرجال، ايه؟ انا رحت فندق خمس نجوم في تركيا في منتهى الجمال ولا يتوقف، وهو عمل شاطئ للنساء وشاطئ للرجال ولا يقدم الخمر.
نعم.
ايه المشكله في حاجه زي كده؟
هل هي مساله التعود دكتور ياسر على وضع غلط؟
هو بالظبط حضرتك ايه الف، مع ان هذا والله سبب لضيق الرزق. يعني هو الاصل ان الحلال واسع والحرام ضيق. الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، ف الخمر من ضمن المشروبات، الميسر والربا من ضمن المعاملات، لكن اجمالا الحلال اكتر. ربنا سبحانه وتعالى الفسق جعل الفسق سبب لضيق الرزق الحلال وسعة الرزق الحرام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في قصة اصحاب السبت ايه، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. اسمع، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله، حاجة غريبة جدا ان الحلال الواسع اللي هو ست ايام داء وما اصبحش يكفي ولا سمكة طول الست ايام، والحرام اللي هو يوم السبت فقط، حرام على اليهود ان يعملوا في يوم السبت، هو اللي اتنال بالايه، بالرزق. سببه ايه؟ الفسق، الخروج عن شرع الله. ليه داء الحلال ووسع الحرام؟ يوم الناس يقولوا مش ممكن، لازم نتحايل، لازم نقول عن الحرام حلال او نعمل حيلة ونقول مضطرين، نقول اي حاجة، مع ان ده سوء ظن بالله، لان شرع الله لا يأتي الا بالخير، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات.
بس هل حضرتك هتتصور ان هذه المعاني الطيبة الجميلة التي يفهمها الملتزمون، لا لا ما اقصدش التي يفهمها الملتزمون ويشعرون بها نتيجة التواصل مع الدعاء، يعني من عايز انتقل لتيار ملوش علاقة بالقرآن،
انا عايز اوضح
يعني في مصر الجديدة مثلا عمرو حمزاوي انا كما قلت الرجل هبط علينا بالباراشوت بعد ثورة 25 يناير كان يحمل جنسيات الألمانية، تنازل او لم يتنازل مش هذه قضيتي، انما فجأة دعم من الكنيسة. وخلينا اتكلم حاجة بصراحة، انا كنت متصور ان الكنيسة لما دعمته فقط كسب بسبب ده، لا ده انا شفت
قطاع يعني عريض
من المسلمين، قالوا عمرو حمزاوي رجل ممتاز، رجل محترم
من الاسلام في الحقيقه.
يعني هل هو احسن عرض القضيه فيما فشل فيه المرشحون؟
والله انا سمعت الحلقات اللي فيها مناظرات كثيره جدا مع اسلاميين كتير، مع الباشمهندس عبد المنعم، وفي كل مره ما كانش يحسن عرض القضيه، لكن فيه ارعاب عام وفي اعلام بيوصل اضعاف وضعفه عما نوصل، لكن باذن الله تبارك وتعالى بالتاكيد بياخد وقت، وباذن الله تبارك وتعالى يتغير الوضع. انا عايز الاخوه ما تستعجلش، عايز الملتزمين عموما ما يستعجلوش، والمجتمع محتاج تغيير على مدى طويل. واحنا محتاجين، ومن الخطا ان احنا نتصور ان احنا بكره محتاجين نشكل حكومه، واخبر حضرتك، وان احنا نتحمل المسؤوليه كده. لا بالعكس، ده في ده فضل ربنا سبحانه وتعالى بان احنا نعرف ان في قطاع عريض من المجتمع لا يزال يجهل حقيقه المنهج الاسلامي.
ايه السبب؟
نتيجة التربية الطويلة المدى اللي بقالها 30 سنة بتخوفه من الإسلام، بتجعله الإسلام هو الإرهاب، تجعل كل الإسلاميين أعداء له، والعدو الأول قبل المخدرات وقبل إسرائيل وقبل الغرب وقبل أي حد، الإسلاميين هم الأعداء الحقيقيين لغاية ما الناس بالتأكيد إنه بيأثر على القطاع. القطاع لما ما تعاملش مع الإسلاميين، الإسلاميين متقدمين في الجملة، لأن في قطاع كبير تعامل معهم وعرفهم وخبر هذاك، لكن أنا بقول إحنا ما نستعجلش، ومعاد يعني قطف ثمار العمل الإسلامي لسه قدامه بدري، وإحنا محتاجين حتى هؤلاء العلمانيين.
بعض الناس هتقول لحضرتك إن لم يكن هذا أوان قطف الثمار بعدما زال الظلم البين في عهد الرئيس البائد ونظامه.
الظلم اللي زال ده خليك تزرع بذرة، سيب البذرة تنمو وسقيها واستمر على عملك التربوي البنائي الدعوي اللي بيعرف الناس الدين، وما تستعجلش.
هل ممكن نتحرك في طريقين؟ يعني احنا ولكنكم تستعجلون، هل ممكن نتحرك فريق؟ يعني هاك شايف انه كان من الخطأ انه كل الاسلاميين انغمسوا في العمل السياسي مرة واحدة؟
لا انا
تركوا العمل الدعوي التربوي؟
لا بلا شك، لا العمل السياسي جزء من العمل الدعوي، بالعكس احنا دخلنا بناء على ايه؟ احنا بناء على ذلك. لكن بقول حاجة مهمة جدا، ان لسه احنا في بداية الطريق، لا تستعجلوا وتظنوا ان احنا في نهايه الطريق، وبالتالي فالاسلاميين عموما محتاجين يدركوا ان هم النهارده ليسوا القوه الفاعله الوحيده في المجتمع، واخد بالك، وفي خير كتير موجود، في خير كتير موجود، لكن يحتاج الى مزيد من العمل، مزيد من البناء الحقيقي، مزيد من الاصلاح العقدي، مزيد من الاصلاح العلاجي، مزيد من الاصلاح الاخلاقي، لان احنا سلوكياتنا احنا كاسلاميين محتاجه تتعدل ايضا، لان احنا منظومة الأخلاق عندنا لابد في معاملة الناس لابد أن تكون أرفع مما هي عليه الآن.
واحد بعت لي رسالة، وده كنت عايز أقول لحضرتك برضو، أنه بيشوف أن التيار السلفي بعض، مش هقول القيادات الكبيرة الحكيمة أمثال حضرتك ولا مزكيك على الله، من الشحات اللي الشيخ إسماعيل المقدم، الشيخ أبو إسحاق، دول رموز بتقدم الإسلام بصورة في الصف الثاني والثالث، قد يرون أنه في بعض الشباب عن غير قصد ولكن حماسة الالتزام دفعته إلى أن يشوه هذه الصورة، بدليل حتى لما بعض حزب النور بعت حد مع جميلة إسماعيل لم يكن موفقا، قاعد تايه، مخضوض مش عارف يرد, فدي بتبقى تشكيله غريبه. هل يعني
انا موافق على وجهه النظر, بلا شك ان في كتير مش لازم الصف الثاني والثالث, لا هي بالتاكيد ان احنا محتاجين اعاده بناء من جديد ومحتاجين تربيه طويله المدى. وانا موافق مع حضرتك, بس احنا قد التمس بعض العذر ان احنا بقالنا 30 سنه بقول للاخوه دايما احنا متكتفين خلفي. يعني العمليه التربويه دي محتاجه وسائل, محتاجه رحلات, محتاجه معشره مع الناس, محتاجه معسكرات, محتاجه حاجات كتير جدا علشان الناس تتعلم, محتاجه معاهد علميه. احنا المتكتف خلفي ده يعني في الحبسه بيبقى مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يعني يدخل الخلاء. فاحنا كنا في تضييق شديد جدا, والمنهج التربوي خصوصا البعض اللي بيفتكر ان السلفيين يقول لك دول كانوا ايه موالين للحكام. احنا كنا
ده كلمه بتتقال كتير جدا, السلفيون هبطوا على ميدان التحرير. طبعا السلفيون كانوا يؤكدون على عدم الخروج على حسني مبارك.
اشد الكذب ان احنا نتقال علينا ان احنا كنا موالين للنظام السابق, لان احنا ما كناش اتسجلنا. على الاقل انا دخلت السجن 3 مرات, واخد حضرتك المشايخ اتسجنوا كذلك. فالقضيه دي ما
مدد دكتور ياسر, انا اسف, هي مدد ولا كنت حضرتك يعني
لا كل ما مدة اول مره سنه 87 وبعد كده في التسعينات
لا حضرتك يعني بتعتقل مدد؟
لا مدة طبعا اخر مره قعدت سنه تقريبا.
نعم
سنه كام؟ سنه. واخد حضرتك والاخوه كلهم كانت قبض عليهم. فالقضيه دي ابقى احنا كنا بنقول للناس قضيه عدم الخروج دي, ان قضيه الخروج مرتبطه بالمصلحه والمفسده والقدره والعجز. احنا في مرحله كان جزما واخيرا يوم موت سيد بلال, انا قلت للاخوه ايه رحمه الله يوم ما قتل, انا قلت للاخوه صبرا على الاخر. قلت لهم في مرحله كده ولا مفيش؟ لان انا هددت بان اذا كان سيد بلال واحد احنا عندنا امكانيه ان احنا نتصرف امنيا, والناس في هذا الوقت كان في مين بيعمل حاجه. وقبليها اشد واشد, ان حضرتك قتل في السجون, كان بيقتل بيموت في السجون من التعذيب ومن في التسعينات من 94 ل 98 فتره فظيعه جدا. وانا حاكم التفكير
هل لان حقوق الانسان اللي بيتشدقوا دايما عمرهم ما عملوا زوم على التيار الاسلامي اللي بيقتل وبيعذب, عشان كده الناس فاكره ان الاسلاميين ما كانوش يعني على المستوى ومترفين ومبسوطين وبيتجوزوا 4
انا اظن ان اللي بينادوا حقوق الانسان من الغرب لا يعتبروا ان الشعوب بتاعتنا انسان.
نعم
لان هم ما بيدوش حقوق شعوبنا المقهوره. هم في الحقيقه هم اللي دعموا هذه الانظمه. انا قبل الثوره باسابيع قليله لاخوه في المينا بيقول لي في شحنه ادوات تعذيب جايه, ودخلت المينا فعلا لحساب امن الدوله وزاره الداخليه. الاجهزه دي معموله فين؟
ده احنا هنتكلم على رساله حضرتك للغرب وامريكا دلوقتي.
نعم.
لكن ارجع
عايز لكن انا بقول لحضرتك حاجه, ان في الحقيقه كان في دعم كامل. وحقوق الانسان دي حاجه وهميه كان عندهم, لا يراعون حقوق الانسان. الناس كانت بتموت, بقول لحضرتك حوالي 300 واحد في سجن الوادي الجديد فقط.
حقوق الانسان الاوروبي والامريكي هي اللي بيرعوها.
بالظبط. والا فانا في الحقيقه كل هذه الشعارات الليبرال, الحريه, المساواه,
الاخاء,
الديمقراطيه, حتى الديمقراطيه, كل دي الله, هو انتوا كنتوا شايفين اللي بيحصل؟ ومع ذلك داعمين لهذه الانظمه المستبده. دي انظمه مستبده غايه الاستبداد, وكنتوا انتم معروف تماما ان هذه الانظمه حليفه للولايات المتحده.
نعم.
وللغرب. وان هو اللي بيعاونهم على القضاء على الارهاب. ومع ذلك انتوا اللي دلوقتي بتقولوا الثوره احنا فرحانين بيها ونحو ذلك. هذه كلها شعارات في الحقيقه لا حقيقه لها.
دكتور ياسر, ساعات الناس بتبقى قاعده, يعني انا كنت النهارده بصلي الجمعه في مكان, يعني ابن صاحب المكان بيدردش معايا بيتكلم في نفس الفكره اللي بدا فيها الاسلاميون يتوجهون, بالذات السلفيين يعني.
نعم.
يتوجهون الى العمل الاسلامي. قال لي الناس دي انا بحبها, بس هي مش كانت بتقول ان العمل السياسي ده برمته كده ما ينفعش نخش فيه, مش بتاعنا.
والله
فانا حاسس, هو بيقول بقى انا حاسس انه ما فيش مصداقيه تخليني اروح اديهم, طالما هم الفكره كانت اصلا مرفوضه من دماغهم خالص.
مين اللي قال كده؟ تعالى قول لي انا ادبياتي عبر التاريخ. اولا انا السياسه حاجتين, سياسه مواقف وسياسه ممارسه. المواقف احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مواقفنا في كل القضايا التي تهم الامه كان لنا مواقف محدده و يعني مستقلة في الواقع. أنا أذكر المشاهدين ببيانات الدعوة السلفية في ثورة إيران سنة 79. الثورة الإيرانية دي قرارات سياسية على فكرة, مش بس قرارات شرعية. إحنا اتخذنا منها موقف مختلف تماما عن موقف معظم الاتجاهات حتى الإسلامية المصفقة لها. إحنا كنا بنحذر من خطر الشيعي, وثبت عبر التاريخ فعلا ان من اكبر الاخطار على المجتمعات السنيه كلها, المجتمعات بس مش الدول بس,
نعم.
المجتمعات نفسها الخطر الشيعي. لان ثورة ايران ثورة طائفية واضحة جدا.
نعم.
احنا كان لنا موقف من حرب الخليج ووجود القوات الاجنبية وتحملنا في ذلك، لان احنا في هذا التوقيت كان خلاف الفتوى الموجودة في السعودية.
نعم.
وتحملنا خلاف يعني خلافنا معهم، مع ان احنا بنتهم ان احنا دايما ايه
معاهم
وهابيين وجايين من الجزيره العربيه ونحو ذلك.
نعم.
احنا دي مساله خطيره للغايه، وقلنا لا يجوز وجود قوات اجنبيه ولا يجوز الاستعانه بهذه القوات لان هي المسيطره، وكل ده ثبت سياسيا ان هذا الكلام هي التي انطلقت بسببها حروب ضد الدول الاسلاميه. احنا كان لنا موقف من اتفاقيه غزه اريحه في محاضرات متعدده من الاقصى اليوم، حضره اتفاق غزه اريحه اين القدس بتاع الشيخ محمد اسماعيل. الكلام ده كان في وقته لما كل الدنيا كانت بتصفق والحكومة كذلك، وبيصفقون الحكومة انها نجحت في المصالحة اللي تمت والمعاهدة اللي تمت ودايتون وغيرها، وثبت انها كلها تصب في ضرر القضية الفلسطينية وليس في مصلحتها، وانها في مصلحة اسرائيل وليس في مصلحتنا كعرب وكمسلمين. موقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى ايام حرب غزة كان موقفنا واضح جدا في دعم المقاومة ومساعدتها بما فيها الإخوة الأطباء الأفاضل اللي راحوا فعلا وتحملوا الاقتحام لحدود تحت النار تحت ضرب الطيران والصواريخ، ودخلوا جوه وأدوا دور ما زال أبناء غزة يشهدون به الحمد لله. أنا بقول دي مواقف.
نعم.
الممارسة إحنا ليه كنا لا نمارس؟ كلامنا كان واضح في مقال ليا في صوت السلف من زمان جدا عدة سنوات، السلفيون والمشاركة السياسية وموازين القوة. بقول فيه ان الموازين القوى في الفترة اللي احنا فيها اللي هي من عدة سنوات تتطلب للممارسة السياسية تنازلات عقدية ومنهجية وسلوكية نحن لا نستطيع ان نضحي بها. موازين المصالح والمفاسد عندنا تقديم مصلحة الدين، لذلك ما قلناش ان العملية السياسية مرفوضة، لكن العملية السياسية اللي هي مسرحية هزلية اللي كانت موجودة واللي الكل كان عارف كده انها معارضة ديكور لتحسين صورة النظام، اول الانتخابات تزوير واخرها موافقه سروريه.
نعم.
سرور هيقول موافقه.
نعم.
وكل القوانين الفاسده مررت في وجود معارضه اسمها معارضه اسلاميه فيما يبدو
اللي هي التمانين بتوع الاخوان المسلمين،
ومع ذلك مررت كل القوانين المخالفه للشريعه حتى.
نعم.
للاسف الشديد لانها معارضه غير قادره على صنع شيء.
نعم.
عشان كده قلنا لا الموازين اتغيرت،
هي غير قادره لانه اقليه واغلبيه مش كده،
ولانها اصلا اقليه حتى غير مؤثره بالمره. ولأن هناك تنازلات معينة بيخاطبوا بها دائما وبيحصل اضطرار إليها موازنتهم. هم كانت كده. أنا مش هقول كده، هقول هو الشعب المصري كله كان بيشارك. حد شاف المنظر اللي حصل في الانتخابات قبل ذلك قط إلا في الاستفتاء، والمرة دي أكتر من الاستفتاء بفضل الله. ده بالتأكيد لأن الشعب أدرك أن الموازين اتغيرت وأن صوته أصبح مؤثر. إزاي تلومني أكون أنا جزء من الشعب؟ يعني كيف يلومني يقول أنتوا ترونها؟ لا، أنت سمعت بعض السلفيين لكن ما سمعتش كل السلفيين، او ما سمعتش مش عايز اقول يعني الدعوه السلفيه اللي هي باول من
ده
تسمى
ده. رجعني دكتور ياسر لنقطتين. النقطه الاولى اللي عايز اتكلم فيها، هل الناس بترى انشقاقا في الصف السلفي نفسه؟ يعني بيحس ان الصف السلفي نفسه مرتبك او مختلف بحيث انه حد بيطلع يقول له حد، يعني في ناس بتتفاعل مع قضيه غزه وممكن تلاقي حد رمز سلفي يطلع يقول ايه احنا مالنا من قضيه غزه بتوجعوا دماغنا. يعني الامور اللي بتحصل دي اليست تجعل الناس، لان الناس ما بتعرفش ان في مدرسه سلفيه في اسكندريه، في مدرسه سلفيه في مثلا في مصر، مدرسه سلفيه في المنصوره، عارفين كلمه السلفيين كلهم اتجاه واحد؟
لا، هو بالتاكيد ده صعب جدا ان اقول السلفيين كلهم اتجاه واحد، لان السلفيه منهج قبل ما تكون كيان. الكيان كان غير مسموح به بالمره باي درجه من الدرجات. انا اخر اعتقال ليا اللي هو بعد القضيه اللي سنه 2002 قبل ما اطلع قالوا لي عايز يبقى في مساحه للدعوه فاياك والهياكل الاداريه. انا داخل السجن علشان كده، علشان
ان يبقى لكم هيكل زي الاخوان المسلمين،
محاوله لوجود تنظيم رابطه حتى كنا بنسميها رابطه الاخوه الايمانيه. مش عايز انا امير ومامور، حتى ما فيش جمعيه خيريه نعمله، لا ممنوع جمعيه خيريه. فالقضية ان الكيان في فرق بين الاتجاه ككل، ده موجود وله مشارب مختلفة، وكثير من الناس احنا في الحقيقة اول من تسمى باسم المدرسة السلفية ثم الدعوة السلفية في 82 كان المدرسة السلفية 79 او قبل ذلك حتى كمان بسنة، وبعد كده بقت الدعوة السلفية لشمول الفكرة عشان ندي الناس انطباع بان احنا ليس مجرد مدرسة، لكن دخل في السلفية اتجاهات متباينة، منها من كان يقول عن الحكام وعن حسني مبارك وعن القذافي
وامير المؤمنين
وما زال يوجد من يقول ذلك.
وده الترم... ده انسحب على الكل
نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان هو اتعطى مساحة اعلامية واسعة جدا كان في كل حتة ومساحة دعوية كبيرة جدا وانا مقيد ولو رديت يبقى لينا الويل ولو وانا يطلب مني نفس الطلب ما تقول ولاة الامور واحنا نفتح لك مساحات ونعمل لك شو اعلامي.
طب حضرتك لما بيجي مثلا
واحد
سلفي بيجي عامل على اليوتيوب مثلا مشهد ويكلم الناس انه فلان الذي قتل وقتله امن الدولة يثاب على هذا.
اعوذ بالله.
يعني لا هذا كلام سمعته بنفسي.
قتل مسلم يثاب عليه؟
يثاب عليه من امن الدولة ما زال
ما هذا موجود.
فانا قصدي اقول لحضرتك هل هنتقل للجزء الثاني من السؤال. الاخوان المسلمين احيانا شاطرين في مسألة التنظيم نمرة اتنين
وإن كان حول حضرتك حاجة الإخوان المسلمين عانوا مما نعاني منهم من وجود انشقاقات أيضا بس محدودة وكذلك عايز أقول لحضرتك حاجة الصوت ده صوت محدود جدا في السلفية اللي بيقول لحضرتك يثاب على قتل المسلم والعياذ بالله لأنه خوارج
خليني عايز أقول دكتور ياسر حاجة مهمة
بس ده حضرتك محدود الكتلة الكبيرة السلفية متفقة في معظم الأمور لكن الصوت النشاز ده وصوت نشاز آخر برضه منتسب للسلفية عايز يرى إن الناس دول كفرة المجتمع كافر والجيش كافر والشرطة كفار وممكن يروح جاي عامل عمليات قتل ما هو صوتنا شاذ آخر نرفضه وحاربناه مدة طويلة بالتأكيد وكذلك الصوت النشاذ اللي بيقول عليهم يثابوا على قتل المسلم البريء.
حسني مبارك سقط في فبراير واحنا النهاردة بنتكلم في شهر 11 بنتكلم في 8-9 شهور. الشيء اللي بيذهل بعض الناس انه التيار السلفي له ثقة المفروض وبرضو أكيد في ناس رجال أعمال محترمين ربنا يوسع عليهم طالما كان التيار السلفي بيشتكي من الإعلام يعني لحق الإخوان المسلمين في وسط أخذ تصريح القنوات عملوا مصر 25 ليه التيار السلفي من فترة بعيدة عن كده ما عملش قناة
خاصة بدأ هو.
لا خاصة أولا بحيث حتى طالما عمل حسابه أنه يدخل اللعبة السياسية أنه يصدر كوادر بتتكلم كلام حلو تقدر توصل للناس فكرة العمل السياسي عامل ازاي في حياتهم يشيلوا الفزاعة اللي بيعملها التيار الليبرالي وخصوصا واحد زي خالد صلاح في اليوم السابع اللي هو بيتقمص لما نجيب سيرته على التويتر بيكلم اسماء محفوظ وتلقت الاهواء في هذا قال معركة الميدان لازم ترتبوها من جديد المجلس العسكري مش هو الخصم الوحيد في خصوم جدد ممكن يحاربوا الحريات بالشعارات المقدسة خلي بالكم خالد صلاح بيشير الى التيارات الاسلاميه انها
طبعاً.
بدأ تاخد شكل شويه في المرحله الاولى من الانتخابات انها عايزين نقول بدون غرور ولا سطوه اعجاب انها بس في حس باين فبدأ خالد صلاح بيتكلم على انه عايز يتحرك لاتجاه قتالي في ميدان التحرير يرفض موضوع الصناديق
يعني ممكن يحرقوا البلد
نعم
بس الاسلاميه ما يوصلوش
بالظبط كده
يعني ممكن البلد تخش حرب اهليه
وده نفس كونسبت ومبدا الاستاذ نجيب ساويرس الحاقد على مصر هي وعلى الاسلام بشكل او باخر واحنا عندنا حلقه عنه بكره كامله فبتشوف حضرتك يعني ايه اللي خلى السلفيين بما لهم من ثقل وما شاء الله منتشرين في كل مكان ان هم يتحركوا في عمل قناه اسلاميه واضحه المعالم يتقال فيها دروس دعويه ماشي وعظ ماشي عقيده ماشي لكن في جزء من العمل السياسي علشان اقدر الناس اشيل من قلوبها الخوف اللي عرف التيار الليبرالي على مدار الكام شهر دول يحطوا في قلوبهم.
كلمني عن الدعوه السلفيه العائق مادي قطعا. انا لا اللي بيقولوا لنا انتم بتاخدوا 76 مليار دولار دعم من دول الخليج، انا العائق الحقيقي مادي لاني فعلا بالتاكيد القنوات الاسلاميه ما زالت تتجنب كثير جدا من المناقشه السياسيه الحقيقيه لكثير من القضايا في بالتاكيد عرض لها بالدليل انا بتكلم مع حضرتك في قناه الناس لكن وفي في عده قنوات اخرى بتحصل فيها هذه الامور لكن بحيث ان احنا نعبر عن كده احنا فعلا العائق مادي اساسا فانا فعلا ليس املك لا املك مثل هذا
ولا تملك دعوه فضلت الدكتور يعني
انا بدعو بس هل هذا الامر يستجاب انا بالعافيه لما حصل لما طلعت جريده
هل بيعتبروا ان ده نوع من انواع الترف يعني اما يتكلم يعني العمل الاعلامي دلوقتي بيودي اقصى اليمين وبيودي اقصى اليسار والاعلام الليبرالي يعني صحراء وحوال حقيقه هناك موجودين بيحاولوا بشكل او باخر يضعفوا من قيمه التيار الاسلامي في مصر بشكل او باخر ولا ينقلون الا الفزاعات التي نسمعه يدندنون عليها في كل مكان
صحيح فعلا
فهل بتتصور حضرتك ان ما انشئ
اوامر؟ اكيد ان شاء الله هيكون، ولكن انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي احنا يعني ما تعرفش حضرتك ان معظم دعاية حزب النور كان بقروض، واخد حضرتك؟
بقروض؟
اه بقروض لم تسدد بعد.
طيب عبد الرحمن مصطفى بيقول لحضرتك، بيقول لي اطلب من الشيخ ياسر ان يكثف المندوبين والدعاية، لانه مثلا عندنا في الزيتون كان الاداء ضعيفا.
لا ممكن اقول صفر.
صفر؟
ده هي اللي حصل ده برحمة ربنا وحده لا شريك له، وده اللي بيبشرني ان الجهد اللي احنا نعمله والنفقات التي انفقت اللي حصل اللي تم يعني من حزب النور ومن والتحالف الاسلامي معاه لم يكن شيئا، ده يعني الجزء ده مع القصور البالغ وعدم الاتقان. احنا خدنا خبرة بالتأكيد كبيرة خلال الاخوة اللي شاركوا في الحملة الانتخابية وفي التصويت وفي الألاعيب الموجودة وفي أنواع الخداع الكثيرة جدا ومحاولة السيطرة على الناس وإقناعهم بخلاف الحقيقة حتى كمان، يعني وسائل متعددة كثيرة جدا حصلت، بالتأكيد خدنا خبرة فيها. بقول كل ده ما كانش يجيب لنا حاجة خالص اللي احنا اللي عملناه، لكن اللي حصل ده فضل ربنا، عشان كده بستبشر انه من دفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، لان دفع الله بما فيها الثورة في الحقيقة.
نعم.
ان تغيير القلوب، قلوب الشعوب العربية كلها نحو الثورات دي، وهي عاشت عقود مستكينة.
نعم.
بالعكس تأخذ انواع الهوان ولا تتكلم، وترى انواع انتهاكات للدماء، للاعراض، للاموال، للحقوق، الابسط الحقوق. الواحد كان بيقعد كل يوم وهو بيقفل الباب يقول هيجوا ولا مش هيجوا، 30 سنة مثلا 25 سنة كل يوم
من الدولة.
اه طبعا. الاخوة انا عن نفسي من 85 تقريبا وخبرك لغاية قبل الثورة على طول اقول كل يوم انا اقفل الباب هيجوا ولا مش هيجوا، لانه ممكن يكون بيستقبلني غاية الاستقبال ويشربني شاي زي حضرتك وبالليل يجي ياخدني. وانا عارف الاخوة بيحصل معهم كده، والتيار ده تحمل عبء المواجهة المنهجية. صحيح ما كانش معاه اي حاجة اواجهه بيها، والشعب ما كان كل الناس مستكينة لذلك. من الذي حرك القلوب؟ الله عز وجل. اللي خلى الشعب الليبي بعد 40 سنة يخرج ويحصل اللي حصل ده بالتأكيد امر الله. طب عشان كده بقول اللي حصل برضو كذلك في الانتخابات، بان في نسبة وانا اظنها نسبة يعني لا تساوي يعني الجهد الذي بذل ضعيف جدا بالنسبه لهذه النسبه.
احساس حضرتك باللي حصل في اسكندريه بعد المرحله الاولى من كم الاعادات نفسه حد ذاته، هل خلينا نتكلم بصراحه
فضل.
احبط الدكتور ياسر برهامي او يعني حسسه انه تاثير قوي التيار السلفي بهذه الفتره الطويله وما شاء الله اسكندريه مشهوره ومدرسه سلفيه هناك ما كانش له تأثير واضح في العمل السياسي قد العمل الدعوي؟
لا
بالتأكيد.
انا قلت لحضرتك لا انا ما احبطتش، لان انا بقيسها دايما بخمس ست شهور، ما عنديش فعلا شبابنا لم يمارس.
ما بتقيسهاش بسنين الدعوة بتاعت حضرتك.
ايوه سنين دعوة عمل دعوي، لكن مش عمل ممارسة سياسية. عمره ما دخل لجنة انتخابات.
نعم.
عمره ما عرف ان هو ازاي يأثر على الناخب الطيب اللي ما حددش موقفه، اللي جاي عشان الغرامة، اللي وقف في الصف وهو لغاية انا يعني وقفت في الصف مع يعني في الصف عشان نروح انتخب، فوجدت اللي قدامي يقول لي ورايا، هو بيقول لي طب نخش ننتخب مين بعد فاضل لي اربع خمس انفار على ما اوصل، واللي قدامي اللي ورايا تقول لي طب حضرتك ننتخب مين، فقلت له طب ننتخب حزب النور رمز الفانوس، وننتخب مهندس عبد الرحمن الشحات، وننتخب الاستاذ صبري، وادي رمزه السماعه ورمزه برواز، واللي وراه واللي قدامي كده واللي ورايا كده، وده ودول ذوي ثقافة عالية. فقلت طيب الست الطيبة اللي ما تعرفش تقرا وتكتب اللي اتعمل عشانها الرمز، واخبارها دي انا تأثيري عليها ازاي، واخبارها انا لم افكر قبل ذلك يعني في ان انا كيف اصل الى هذا القطاع كجزء سياسي.
هل خسرتم بسبب النساء؟
ده طبعا احد الاجزاء الكبيره اللي قللت، ما اقولش خسرنا الحمد لله،
مش عايز اقول خساره، انا قصدي يعني
دخلنا في العدد جيم النساء طبعا،
جيم الاعداد.
طبعا بسبب فلسفه النساء. مش عايز اقول فلسفه يعني تصور السلفيين عن دور المراه عموما محتاج نوع من التعديل لدفع لمشاركه حقيقيه بحيث ان يبقى لنا تاثير حقيقي في قطاع النساء. ده جزء كبير جدا جدا سبب اسباب قله
هل نجحت الدعاية المضادة دكتور ياسر اللي سمعتها بوداني النهاردة من واحد سمعها بودنه هو ثقة عندي؟
لا أنا عندي آلاف الحوادث.
قال لي إنه بعض الناس كانوا بيقولوا لقطاعات من النساء هتقعدي مش هتشتغلي، هم بيحرموا عمل المرأة، هتقعدي مش هتلاقي تصرفي على بيتك وعيلك وجودك.
والله فعلا دي حقيقة فعلا، وإن كنت أنا بقول للناس من أين أتوا بهذا الكلام. القضية كون إن إحنا نفضل المرأة القرار في البيت لكن لا نمنعها عند الحاجة أن تخرج البيت. عندنا آية عظيمة في بيان ذلك، سيدنا موسى عليه السلام قصته في مدين، قال وولد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى
من عند الاضطرار في جواز.
لا مش اضطرار بس، ده حاجة ده أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني هم خرجوا بضوابط تذودان، مش عايزين نختلط بالرعاء واخبارك، ومش عايزين ان احنا نخرج ولاجة خراجة بدون سبب. وفي نفس الوقت هقول حاجة جميلة جدا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، البنت الفتاة المسلمة أبوها خرجها مرة تانية. خرجها مرة تانية ليه؟ مع إنها مش راح تسقي المرة دي. خرجها مرة تانية لحسن الخلق، لجزاء الإحسان بالإحسان، للوفاء، لأن من أحسن إلي. قالت إن أبي تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن في خروج للحاجة مش للضرورة بس. الضرورة دي معناها البيت ولع، إن العيل حيموت، إن مريض جدا،
إن حين الاحتياج.
لا الحاجة أنا اللي الحاجة دي حاجة أيسر. مش بس كده، أسماء رضي الله عنها كان بتخرج إلى فرق ما نخل الزبير عشان تجيب النوى، تعلف له فرس عشان تساعده، والرسول صلى الله عليه وسلم رآها في الطريق قد أعيت وأراد أن يردفها خلفه. ولكن تذكرت غلط الزبير فأبت أن تركب معه عليه الصلاة والسلام، فقال لها لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. ومع ذلك ظل الأمر كذلك لما جابت خادم فقال فكأنما اعتقتني. إذا المرأة انضبطت. أنا حقيقة بقول للأخوات المدرسات والطبيبات ما ينفعش بعد 6 سنين ما تؤدوش دوركم في المجتمع. الأخوات المدرسات اللي بيدرسوا للأولاد وللبنات أنا بدعوهم دايما للمشاركة، وأي أخ بيقول لي أنا متزوج مثلا مدرسة بقول له خليها تكون موجودة. أنا عايز ضوابط، مش عايز الشبهات التي تقال إن هيقعدوك في البيوت ونحو ذلك. لا أنا عايز ضوابط للخروج، ضوابط للعمل وأكرمها. أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا وأنا طالب في سنة رابعة كلية الطب، يعني من حوالي نقول 31 سنة، كان الاختلاط في وسائل المواصلات فظيع جدا. أول دعوة لوجود عربة للنساء في الترام وفي آخر المواصلات كانت بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الوقت، كانت بالجماعة الإسلامية وأنا شاركت فيها، وكنت بخرج في المواصلات والترماي وأقول للناس عايزين ننجح المشروع ده، وفضل الله الحمد لله موجود دلوقتي عربة بهذه الطريقة. ده لما نقول أنا المرأة إذا خرجت خرجت بحفظ كرامتها وحفظ ضوابط الشرع في خروجها، يبقى أنا كده هقول للناس هيقعدوكم في البيوت. هذه الدعاية أثرت بالتأكيد، لأن مش كل الناس بتسمعنا، ولأن أخواتنا ما تعودوش ان هم يختلطوا بالنساء وبالاسلوب الطيب اللين. يعني ممكن تقول للست
اللي قاعده كده، يعني حتى اللي قاعده قدام اللجنه نفسها بتدعو، ممكن تقول ايدك يا اخت عينك باينه
اخت سمعتها. لا قالت لها يا بنتي انتوا هتعملونا زي ايران وساحه، قاعدونا في البيت ومش هنشتغل ومش اتقي الله. قالت لها حاضر يا بنتي. ودخلت طبعا خدت قالت بس
كل سنة كل سنة وانت طيبة.
بقول الاخوات اصلا طيبات جدا، بس لسه اسلوب جديد جامد جدا. احنا انا بقول للاخوة دايما،
طب هل ده قصور من الدعوة السلفية انها تصدر النساء؟
لا ابدا، اخواتنا يعني بقى لهم مدة طويلة لا يمارسون الدعوة. احنا حضرتك،
لا انا قصدي الحكي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار سفرائه.
اي نعم.
فارسل مثلا،
لا احنا قلنا الناس اللي تطلع دلوقتي في الزنقه اللي احنا فيها. احنا عايزين اي حد يقول للنساء اي حاجه، بس الحمد لله في اخوات بذلوا جهد رائع جدا وبالفعل نجحوا في اليوم الثاني غير اليوم الاول. لما لقينا فعلا ان عندنا قصور شديد في النساء، وانا بستغل الحلقه دي عشان اقول لكل الاخوات اتقين الله بس بالراحه. بان انتوا لازم يبقى في مشاركه من النساء، مشاركة حقيقية للحفاظ في المرحلة في الإعادة وفي المرحلة الثانية والثالثة لابد، وفي الريف وفي المدن. وأنا في بعض الشروط طبعا، لأن بعض الدعاة السلفيين كانوا بيجعلوا ذلك من التنازلات اللي الدعوة عملتها ويهجبون بذلك، وفي الحقيقة ده مش صح. أولا إن الأمر ده لابد فيه إذا خرجت بضوابط الشرعية، إيه المانع في أنها تخرج بهذه الطريقة وأنها تنصر قضية المشروع الإسلامي ككل؟ وإنها تسعى الى ايجاد صوت حقيقي مؤثر في الصف العام بدلا ما يكون لغير الاسلاميين ولغير السلفيين خصوصا. فبالتاكيد ان في جزء كبير، وجزء تاني كان بيقول لهم الله ده الشهاده على النصف وده مخالف للشرع دلوقتي بيرجع لصوت المراه صوت واحد وخبر حضرتك، واللي يجب ان يكون الصوت بنص ودون ان يدري ان هو بهذا ممكن يتاتى به ان هو يلغي اصلا كل حاجه يمكن ان تبقى المراه المسلمه في التزامها بدينها اذا سيطر يعني من يرغبون في اقصاء الاسلاميين بكل طريق واللي بيعدوا للمعركه الايه الميدانيه دول.
تعنت بعض النساء
الموضوع موضوع كشف الوجه،
موضوع انها تكشف الوجه حين تدخل على اللجنه
في فتوى حضرتك موجوده على صوت السلف في الموضوع ده. انا بقول فيها ان الفتوى دي برضو يعني موقع عليها بعض الاخوه العلماء الافاضل بان الامر ده اصلا في الشريعه جائز للمتعامل مع المراه ليعرف شخصيتها في او كل حاجه للنظر، مثل الخاطب، مثل المتعامل، مثل الشاهد. اذا كان الشاهد على الزنا لازم يشهد على ايه؟ يشهد على فرج في فرج، مش كده؟ هينظر الى فرج ولازم يشوف وشهم عشان يقول هي دي التي رايتها تزني، مع ان هو ممكن غض بصره وما يبصش على الموضوع، ولكن لاجل الحاجه اجاز له الشرع النظر. فانا بقول اذا تعنت القاضي، مع ان في رئيس اللجنه العليا للانتخابات قال كلام جميل جدا من حق المنقبه انها تدلي بصوتها وان هو يعين موظفات واذا ما وجدتش ممكن يعتمد واحده من الصف، ولكن افترض ان القاضي تعنت، فانا بقول ان الامر ده جائز، وحتى ذلك هو حقه لان مسؤوليته انه يتاكد من الشخصيه، وهذا الامر ليس بمحرم. نعم. وبالتالي فانا بحث كل الاخوات المره دي مش بس ان هم ينزلوا، لا دي ينزلوا دي انا شايفها انها اقل حاجه للمشاركه لمنع مفسد اعلم. بقول للاخوات انتوا ممكن ما تعرفوش تتنقبوا في الشوارع بعد كده، اذا والا القوانين بتتسن بايه؟ مش باغلبيه
زي
اوروبا وفرنسا كده، مش بتتسن الاغلبيه؟
نعم.
يعني لو في اغلبيه بتقول النقاب وفي اصلا ومحدش حريص على النقاب،
وده كان موجود قبل الثوره،
حدش حريص على النقاب قد السلفيين. ممكن اتجاهات اسلاميه اخرى قد لا تحرص على هذه القضيه وتعتبرها قضيه ما يبغيش طرحها اصلا، افترض انها طرحت باي وسيله ولم تجد مناصرا من السلفيين بقوه وسن قانون بذلك.
نعم.
زي اللي قبل الثوره.
نعم.
هقول للاخوات مش ماشي من بس الجامع، ده ممكن يبقى في الشارع، لان في ناس يعني راغبه في يعني نشر الفساد نشر فظيع. هي مش هي الفتاه اللي صورت عريانه كما ارادتها امها دي، هي كانت باسم الشهوه؟
لا
ده كان باسم الايه؟
التحرر
الليبرالية. نعم. بسبب الاعتراض على القمع الديني، الهدوم العاديه اللي هي كانت لابساها المتبرجه قمع ديني. نعم. هناك من يهلل لها في العالم،
بيقلدها ناس كتير،
ده اسرائيل 40 واحده اتطوروا ارياني وتضامنا مع علي المهدي.
نعم.
واوروبا وكده، ده لان دي فكره الحريه المطلقه اللي بيروج لها الغرب، واللي عايز يبص هذه. فبقول لهم ممكن ما تعرفوش تمشوا بالنقاب في الشارع، ممكن بنتك اللي في المدرسه ما تعرفش تخش المدرسه
تجبر على قلع الحجاب كمان.
وممكن الحجاب تركيا. نعم. حضرتك لغايه النهارده بقانون لسه مجاهده طويله عشان الجامعه، لكن المدارس لغايه البنت لغايه 18 سنه ممنوع تخش المدرسه بحجاب.
طب انا عايز اسال سؤال عشان بس دي تبقى نقطه اوضح شويه، لكن هاخد اتصال محتاجين يكلموا حضرتك. السلام عليكم يا خالد.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك.
انا بس عايز احيي شيخي وحبيبي واستاذي دكتور ياسر برهامي.
الله يحفظك ويبارك فيك.
والله العظيم يا شيخ ياسر انا بحب حضرتك جدا في الله.
احبك الله.
والله يعني انا استفدت من كتب حضرتك قبل الثوره كتير جدا، وكنت يعني حضرتك بجد والله كنت نقله في حياتي والله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
كتاب المنه وكتب كتب كتيره جدا.
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك يا رب.
امين.
انا اول حاجه بس عايز انقل اللي موجود في الشارع المصري حاليا، كتير جدا من الناس الطيبه دلوقتي بيسال ويقول ما دام الاخوان والسلفيين حاجه واحده ليه ما اندمجوش في الانتخابات؟
نعم.
دي حاجه. انا عن نفسي شخصيا انا ان شاء الله هرشح الحريه والعداله. الو؟
ايوه انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ مش
لا انا يعني انتوا بتقولوا رشحوا الاصلح.
نعم.
انا والله بحب حضرتك جدا يا شيخ ياسر، فارجو ان حضرتك تبين للناس في الشارع، لان الناس حاسه ان في مثلا ان الاخوان بيكرهوا السلفيين والعكس، فهل الكلام ده صح؟
لا الحمد لله مفيش كراهيه.
بنشكرك يا خالد. معانا محمد مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى.
الله يبارك فيك يا اخويا
مصطفى.
انا بقول لك لا مفيش كراهيه.
عليكم السلام يا مصطفى، ازيك؟ اتفضل يا مصطفى.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا مصطفى، اتفضل.
عايز بس اسلم على الدكتور ياسر.
عليك السلام.
اتفضل سلم، هو موجود، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا ومرحبا، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه
الله. حضرتك الله يكرمك. انا والله كنت بحضر لحضرتك وعايز اقول لحضرتك يعني انا من ساعه حضرتك انا مش يعني الحمد لله بفضل الله مش قادر اتغير للحاجه اللي كنت عليها.
ليك سؤال يا مصطفى؟
انا افندم
ليك سؤال يا حبيبي.
عايز بس معلش الدكتور ياسر يوضح لنا حاجه.
ايوه
دكتور ياسر يوضح لنا حاجه. دلوقتي الاقباط والغير المسلمين بيقولوا ان السلفيين مضطهديننا والسلفيين لما مسكوا هيموتونا وهيعملوا فينا وهيعملوا. انا
دي حقيقه. شكرا مصطفى، ربنا يكرمك. ماشي. دكتور ياسر نقطتين الاندماج وهل في كراهيه بين الاخوان والسلفيين؟
لا هقول حاجه، صوابعك مش زي بعضها، في قدر من الاختلاف، في قدر من الاختلاف في الطرح رؤية سياسية في المواقف المختلفة، في قدر من الاختلاف في التربية والمنهج، في قدر من الاختلاف في بعض جوانبه سائغ وبعضه غير سائغ، ومع ذلك احنا ما عندناش كراهية الا لمن يخالف نصوص الكتاب والسنة ويأتي بالبدعة، وعلى ذلك برضو بنقول نحب فيه اسلامه وطاعته ونبغض معصيته وبدعته. لكن عموما الاندماج ده لما تكون المنهج واحد بكل طوائفه، وان كان في جزء كبير احنا دايرتين متقاطعتين في مساحه مشتركه وفي مساحه مختلفه. واحنا لقينا المساحه المختلفه دي لا يمكن ان يعبر عنها غيرنا، ولنا لسان ولنا منهج ولنا مواقف مختلفه كثيرا في بعض النقاط عن الفصيل الإسلامي الآخر، عن الحرية والعدالة. وفي جزء مشترك، وبالتأكيد ده دائما يتم فيه التعاون ووحدة المواقف،
وده صحي لما يكون في خلاف،
وده بالتأكيد أصل لا يمكن أن يكون هناك اتفاق تام. وأنا شايف أن الأمر ده لابد أن نستوعبه جيدا، وإن كنت أنا بقول لك برضو أنا يعني أظن أن أنت بتقول أنا الحمد لله حضرتك ربنا يرزقنا حبه انك بتحبني وتأثرت كتير وانتفعت، بس تتطلق الحرية على دالة على اساس كثير من الناس بيقولوا ان السلفيين ما بيفهموش في السياسة.
طيب هل ده بيخلينا نقول ان السلفيين حتى
فانا عايز اغيره واقول له لا الحمد لله السلفيين اثبتوا في 5 شهور ان هم قادرين على المنافسة. لتيار بقاله عشرات العقود يشارك في الانتخابات.
طيب هناخد مصطفى بس يعني هسألك سؤال موضوع النصارى. غير موضوع النصارى الاول، مسألة هل التزام السلفيين بالضوابط الشرعية، يعني اللي عايز يلعب من تحت الترابيزة ولا يبيع صوت ولا يشتري حاجة هو واضح ده سبب ان الدنيا برضو في يعني ما كانتش
الناس بالتأكيد ان احنا لا نحسن هذه الوسائل ولن نحسنها
مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ خالد.
عليكم السلام يا غالي، اتفضل.
ربنا يبارك حضرتك. انا احب حضرتك اشهد الله عز وجل اني احب حضرتك والشيخ ابراهيم وكل يعني الاخوه الصالحين في الله سبحانه وتعالى.
الله يرضى عنك.
واسال الله عز وجل اني ماسك الدين في الارض ليس في مصر فقط ولكن في العالم الاسلامي كله ان شاء الله. ونسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا سواء حزب الحريه والعداله او حزب يعني حزب النور. نسال الله عز وجل ان يمكن الدين في الارض ان شاء الله عز وجل. انا يعني عندي مداخله بسيطه يا شيخ خالد، يعني ربنا يبارك في عمرك وفي عمركم جميعا ان شاء الله. ان يعني سبب غياب يعني الـ يعني او اللبس في فهم دين الاسلام عامه حتى من المسلمين نفسهم، لان احنا عشنا فتره يعني اكثر من 60 سنه اعلام موجه ضد الاسلام وضد المسلمين وضد ففي في في غياب للدور يعني اي نعم الدعاء على قناه الناس على قناه الرحمه على بعض القنوات الاسلاميه يعني الحمد لله في ربنا يبارك في عمرهم جميعا ان شاء الله. ولكن انا يعني ان شاء الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى يمكن لدينا وان يبقى وزاره الاعلام مثلا يعني الحمد لله يبقى في توجه اسلامي لشرح يعني دين الاسلام بالطريقه انا على سبيل المثال هذكر مثال بسيط بس عشان ما اطولش على حضرتك. تطبيق حد السرقه في الاسلام مثلا على سبيل المثال، هل تطبيق حد السرقه ده الواحد اول واحد جعان مش لاقي ياكل وهتتعيد من اول ما يتمسك بكده مثلا؟ لا اطلاقا، لازم يتوفر الحد الادنى من المعيشه للناس. بعد كده يتفهم الناس يعني ان الزرع حرام.
سؤالك يا درش ايه؟ سؤالك ايه؟
هو عايز يطمن.
سؤالك يا حبيبي انت عايز تطمن الناس، والله الدكتور هيطمن، بس انا عايز سؤالك.
انا بس يعني بطلب من كل مشايخنا وكل ان شاء الله كل القائمين على العمل الاسلامي ان شاء الله باذن الله عز وجل ان هم يهتموا في الفتره اللي جايه بتبسيط او يعني ايه تبسيط الشريعه او يعني
يعني وصل سؤالك يا درش، وصل سؤالك، ربنا يكرمك. اخر اتصال عشان نكمل مع الدكتور ابو زيد من اسكندريه، اسكندراني مع الدكتور، اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابو زيد.
اهلا استاذ خالد وضيفك الكريم.
ازي حضرتك؟
ربنا يرحمك. انا ابو زيد محمد معاك من اسكندريه. انا بسجل بس اعجابي بالقناه واعجابي بحضرتك والاداء الراقي اللي احنا بنشوفه في القناه والتقدم الجميل اللي فيها والاضافات اللي حصلت.
شكرا جزيلا.
الشيخ ياسر انا يعني بحبك في الله يا شيخ ياسر.
حبك الله عز وجل.
وانقل ليك محبه اخوان كتير جدا زي حضرتك وكل مصلح في المجتمع احنا بنحبه يعني.
شكرا جزيلا.
شيخ ياسر انا ليا ملاحظتين وارجو يتسع صدر حضرتك ليهم يعني.
خليه يتسع بسرعه صدر.
الاولى ارجو وابوس ايد حضرتك يعني حضرتك في الاجابه ما تقوليش بتصرفات فرديه. انا حضرتك شفت بعيني ما حدش قال لي زي ما بيقولوا الجماعه التانيين وبعيني شفت وعينت وقابلت وكلمت عدد لا يقل عن 20 واحد قاموا في منطقة الحضر الجديدة ومنطقة سيدي جابر شفناهم ومتصورين وموجودين على النت قاموا بدعم طارق طلعت مصطفى وقاموا عملوا دعاية جامدة جدا ودعوا الناس لانتخاب ومع انتخاب حزب النور ده جرحنا وزعلنا جدا جدا جدا.
ده الاخوة دول سلفيين يعني؟
اه يا فندم.
اخوة سلفيين؟
اه يا فندم.
طيب
حضرتك
الحاجة التانية
ارجو ما تقولش تصرف فردي لان ده حضرتك حصل بصوره منتشره جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه سريعا عشان وقت البرنامج في بيان اتوزع في اسكندريه ان الشيخ محمد حسان وقناه الناس وقناه الحكمه يؤيدون حزب النور. انا كان نفسي البيان ينزل باسم حضرتك. حضرتك ليك قامه كبرى وليك قدرك عندنا وعند غيرنا فكان يسعدنا البيان ينزل باسم حضرتك. والشيخ محمد حسان لما اشترينا جريده الرحمه ما لقيناش ليه اي تعليق في الجريده لا تجاه البيان ولا تجاه تأييد الحزب.
شكرا جزيلا ابو زيد. اتفضل دكتور. بالنسبه لموضوع النصارى
اول واحد
اتفضل.
الوهم الخطير جدا اللي بيحاول البعض ينشره بيخوف من السلفيين هيقتلوا النصارى هيعملوا. انا بقول ايه موقفنا اثناء الثوره اثناء ما فيش شرطه اثناء ما فيش جيش. الجيش كان واخد اوامر بالتعامل لحمايه المنشات العامه فقط. ايه كان موقفنا من الاقباط جيراننا من زملائنا في العمل من كنائسهم؟ هل تعرض اي شيء من ذلك للخطر؟ هل تعرض لمحاوله اعتداء؟ انا عندي رسائل مباشره ان اذا كان السلفيين هم اللي تعهدوا بحمايتنا هنفتح المحلات وتم ذلك بالفعل. كانوا بيقفوا مع اللجان الشعبيه اللي بداتها الدعوه السلفيه كانوا بيقفوا معانا حراس. انا اتذكر يوم خدت البطشية مدة وجيزة يعني نزلت اقف في الحراسة في اللجنة فبقول للشباب بقول لهم روحوا صلوا الفجر وانا واقف حصل لي في المسجد بتاعنا اللي بيتأخر شوية فقالوا لا حضرتك اللي روح احنا مسيحيين. ايه اللي خلاهم يشعروا بالطمأنينة انهم يقفوا معانا في حراسة اللجنة؟ مسؤول الكنيسة ممثل رئيس الكنيسة في اجتماع موجود مسجل في القيادة المنطقة العسكرية الشمالية طلع قال كلمة بعد كلمتي مباشرة ممثل الكنيسة وقال الحقيقة ان اللي وقفوا معانا في حراسة الاقباط وحراسة الكنيسة كان المسجد اللي جنبينا وكان مسجد سلفي.
دكتور ياسر ساعات سامحني ساعات بحس ان الكلام ده في وقت الازمات بيقبل من الناس وبياخدوه فعلا بحب انما ساعة التنافس الاجواء اللي احنا فيها دي
ما تقوليش ما تكذبش عليا ده انا عايز اقتله.
لا لا انا مش بتكلم ده انا عايز اقول لحضرتك ليه المعنى ده عند المسيحيين مش موجود باطمئنان في قطاع عريض؟ يعني ايه اللي بيخليهم فجاه بعد ما بيحسوا زي ما حكيت لك ان احنا ايد واحده وبلدنا وخايفين على بلدنا وكل حاجه فجاه نلاقي صراع حدث دخل في النص شق صف الوحده الوطنيه زي ما بيقولوا وخلاهم في حاله رعب وصدر لهم فكره ليكوا سودا؟ يعني زي ما الناس ما اسمع من خبر قلته من اسبوع او حاجه ان كنيسه بتجهز تاشيرات بحيث لو التيار الاسلامي
هو ده اعلام كاذب لان انا اجزم انه لا يمكن ان نص مليون مسيحي يتركوا مصر علشان الاسلاميين انتشروا. لكن ده اثر طائفه مهيجه من اقباط المهجر بتدي هذا الانطباع وربما كان لها قله موجودين في مصر ينادون بنفس الافكار ويشعروا الشباب المسيحي او القبطي بمثل هذا الشعور الكاذب. وفي نفس الوقت هناك من يروج لهذا من الليبراليين والعلمانيين علشان يعملوا وقيعه في امر الاسلاميين والا فهذا الكلام بلا شك ليس له اصل عندنا واحنا بنقول ان في امن في امان وان الشرع ربنا سبحانه وتعالى هو اكبر امان لاي اقليه دينيه موجوده تخالف دينها دين الاغلبيه وإن في الحقيقة هذا الأمر طبق عبر 14 قرنا في التعايش السلمي مع اختلاف العقيدة. محدش يقول لي علشان تطمنهم تقول عليهم مؤمنين.
نعم.
أنا هذا لا أعتقده وهو لا يعتقده.
نعم.
أنا لا أعتقده لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن.
هل كان مقصود في الفترة السابقة أن احنا نصدر الكلمة بتاعت المسيحي كافر؟
الحقيقة أن هذا الأمر جاء ردا على سؤال.
لا أنا قصدي هل تتصور أن الإعلام الليبرالي
بالتأكيد
دخل الفكرة دي عشان نبدأ نشق صف الوحدة؟
بالتأكيد. وإن كان الأمر يأتي بالعكس، لأن أنا بأكد مع كون أن أنا في اختلاف في العقيدة وأن في يعني اعتقد أن من لم يؤمن بوحدانية الله عز وجل على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، من قال إن الله وسيدنا مريم كافر، ده نص القرآن. إن أنا بردفها على طول وبوضح بعدها بأن هذا لا يعني أن أعتدي على حقه، أنني لا أكرهه على تغيير ديني، أنني لا أعتدي على دمه ولا ماله ولا عرضه، لأن في أمان بيننا وإن في تعايش داخل الوطن الواحد، وبالتأكيد من لازم يأخذ حقوقه.
نعم.
وهذا الأمر أكدناه مرات، وأنا أظن أن عامة النصارى في مصر يعرفون ذلك.
طيب.
وأنا سعدت حقيقة بكثير جدا من يافتات التأييد لحزب النور من مواطنين مسيحيين.
طيب في سؤال وهاخد فاصل وارجع أخذ الإجابة.
طيب
كانوا بيعذبوا أي تيارات إسلامية في الانتخابات زمان الإخوان ودلوقتي الإخوان والسلفيين والجماعة وكله، يقول لك إيه مش دول بتوع الرز والزيت والسكر اللي بيبيعوا الأصوات بده؟ نجيب ساويرس فهمي نظم رسمي بطاطين وكنتاكي. بتشوف حضرتك المفارقة دي ازاي؟
سبحان الله. ما نعرفش نوزع والله.
فاصل ونواصل ونرجع ناخد بيتنا. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل ما نجاوب على سؤال الكنتاكي والبطاطين اللي تغاضت عنه الفضائيات البيزنس والسبوبة، ما كلمتش خالص هي، بس ركزوا انه حد من الاسلاميين بيروح يدي زيت وسكر للغلابة، انما شافوا اللي بيعملوا نجيب ساويرس من البطاطين والكنتاكي وحزب الكتلة المصرية ده ما فيهوش مشكلة. ارجع بس اعلق على اتصال ابو زيد من اسكندرية لما اتكلم عن سلفيين راحوا لهشام او لطارق طلعت مصطفى بيأيدوه، وعن البيان اللي نزل بيؤيد حزب النور من خلال قناة الناس والحكمة، وان الشيخ محمد حسان ما كانش يرد عليه قال البيان ده اه ولا لا. يعني
الحقيقه الجزء الاول وهو ان احنا كان لينا مرشح في هذه الدائره، وعرض عليه مبالغ كبيره في وقت معين للانسحاب وهذا لم يتم. والدكتور ياسر عبد القوي احد الدعاء المشهورين جاء ثالثا في الترتيب بعد.
اتعرض على مين يا فندم فلوس؟
اتعرض على الدكتور ياسر.
ياسر عبد القوي.
علشان
والرقم اللي انا هقوله ده صح ولا غلط؟ 7 مليون جنيه؟
لا انا ما اعرفش الرقم بالظبط. وصل 5، وصل احيانا بدا بنص، انا ما اعرفش
وما اعرفش كان خدمه حوالينا قناه اسلاميه.
لا انا على فكره انا لا ادري صحته، لان انا برضو كلها عبر وسائط وقد تكون وسائط مغرضه، انا ما اعرفش.
نعم.
انا لا اتهم انسان بان هو عرض رشوه انتخابيه دون ان يكون عندي سماع منه او رؤيه او بينه.
هذا ما سمعته حضرتك او نما الى علمي.
انا نما الى علمي ذلك، ومع ذلك ما حدش فكر نهائيا لا الدكتور وضغوط معنويه اخرى على الدكتور ياسر عشان ينسحب قدام المستشار الخضيري. الاثنين كانوا منافسين، وانا احنا عندنا منافس احنا باسمنا واحد كبار الدعاه، احد افاضل الدعاه الموجودين في المنطقه دي وله شعبته فيها، ولكن احنا اصرنا ان هو يفضل مستمر. فازاي تفتكر اذا كان في ناس خدوا موقف، ازاي ما تقوليش موقف فردي؟ موقف الدعوه قطعا دعايتها كلها الى دعايه حزب النور الى تأييد الدكتور ياسر عبد القوي. ازاي تتهمني بهذا الاتهام وتقول لي هذا الكلام؟ اولا هم اذا كان في واحد
شايف 20 ما يمثلوش حاجه بالنسبه
لاعداد هائله جدا، وهو في الحقيقه مش 20 متصورين، هو شافهم بعينه. نعم انا ما اعرفش، لكن في موظفين كتير جدا شغالين عند المهندس طارق. وهو جاب العاملين عنده وشركهم في الحمله الانتخابيه. فموظفين منهم ملتحين، لان هو اصلا كان يعني الاسره تربيه اخوانيه.
يعني ليه ملتحم كل حته زي حضرتك؟ مش زي انا السيز دي زي ما بيقولوا. يعني ليه على طول بيترمي على انه
مهندس طارق على فكره حته زيك كده، لان هم عندهم
ليه بيترمي على انه سلفي على طول؟
على طول. لا ومش سلفي وبس، كمان وتابع حزب النور. حزب النور موقفه
هيقف
قصاد واحد يعني هو مخالف لمرشحه. يعني ازاي بس ومنزل مرشح مش صغير.
نعم.
ولكن كل شيء بقدر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. تفتيت على اي الاحوال انا باكد له احنا لغايه ظهور النتيجه احنا ظللنا داعمين للدكتور ياسر عبد القوي.
هل في عيب ان قنوات الاسلاميه تدعم؟
لا مفيش عيب، بس انا في الحقيقه لا اعرف هذا البيان، واذا كان حد من الاخوه عمله يبقى اكيد خد يعني موافقه من هذه القنوات، مش شرط ان تلاقيها.
وحد عمل عندنا البيان ده يا جماعه؟
انا ما اعرفش والله، انا لا ادري، انا ما شفتش هذا البيان. نعم. ولا ادري من وزعه.
احنا كنا دايما بنقول السلفيين وحزب الحريه والعداله اهم حاجه. ما نبعدش عن الطرف الاسلاميه.
انا اي الاحوال انا بقول ان هذا الكلام انا لا اعرفه، ولم تصدره الدعوه ولم يصدره الحزب.
نعم.
فيما اعلم، واخد بالك؟ واذا كان حد عمله روح اساله هو.
طيب
جبته منين هذا الكلام؟ هل عنده سند لذلك ولا لا؟ ولكن انا اقول حاجه، حصل دعايه مضاده، واخد بال حضرتك، بان انا سلفي واعطي صوتي للحريه والعداله.
نعم.
وبعض الدعاة السلفيين اللي هم ليسوا يعني داخلين اداريا تبع الدعوه السلفيه ولهم وجهه نظر.
نعم.
في الحقيقه هذا الامر
وجهه نظره من السلفيين ان الاخوان اشطر،
ان الاخوان اجهز سياسيا. نعم. مع ان المفروض ان احنا برضو لابد ان نكتسب خبره ايه سياسيه.
نعم.
يعني احنا هنفضل اذا كانش عندنا خبره هنفضل ما عندناش خبره، وحرام علينا نخش في المجال.
نعم.
ولا نقول له خش وتعلم.
برضه انت بتامل قد ايه للطار السلفي يبقى له وجود في مجلس الشعب؟
والله احنا كنا عاملين لنفسنا من 15 ل 20 نقول نجاح باهر، واخد بالك، واظن انه هيتجاوز ذلك
طبقا لانه يعني ما فيش تمويل قوي، الخبرات مش قويه. ده 20 ده يعتبر حاجه كويسه
بلا شك على 5-6 شهور.
صحيح.
واخد بالك؟ لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى بوجود الدعوه.
مصطفى سيد بيقول لك بلغ الشيخ ياسر ان التنافس بين الاخوان والسلفيين على المقاعد الفرديه فيوجد بعض الدوائر الفرديه يعني هيحصل انه والله هيحصدها طرف ثالث بناء على انه
لا مفيش طرف ثالث خلاص.
مفيش طرف ثالث
لا، هو الاعاده بين يعني طرف يا اما من حريه العداله يا اما من حزب النور. وانا شايف ان احنا برضو عايزين نؤكد على أؤكد لإخواني لابد من الالتزام بالأخلاق الإسلامية وميثاق الشرف اللي اتفق عليه حتى ولو لم يلتزم الآخرون.
طيب الدعوة،
وأنا بقول بالنسبة للموضوع طلعت مصطفى، إن موقف الدعوة هو إنها بتقول لأبنائها إحنا بنأيد مرشحنا مرشح حزب النور اللي في العمال اللي في الدايرة، وما عندناش مرشح آخر ندعمه في الفئات. بقول فيها إن إحنا بقول لهم اختاروا اللي ترونه أصلح واكثر نصره للمشروع الاسلامي.
طيب بعض الناس بتتكلم عن ان حزب النور كان محتاج يبقى فيسبوك تويتر، يعني فيسبوك ده سقط حسني مبارك. فالفيسبوك والتكنولوجيا
موجود بس لسه ضعيف. موجود بس لسه ضعيف.
الحين في شباب سلفي جاري هنا دكتور ياسر من منسقيه عمل اسلامي وكانوا حابين يتعاونوا، بيقولوا انه ما حسيناش بتجاوب من الاحزاب.
لا هو حضرتك العبء كان ثقيل جدا، خد بال حضرتك، انشاء حزب ليس سهلا. احنا تاني حزب انشئ مباشره بعد الثوره، بعد حزب الحريه والعداله، فرق بينهم بسيط جدا. انشاء حزب ب 5000 توكيل من جميع محافظات الجمهوريه ليس سهلا. انشاء جمعيه بجمعيه الدعاه اللي هي جمعيه الدعوه السلفيه.
نعم.
ايضا بلائحه، بهيكل اداري، بانتشار في المحافظات، بمجلس شورى، بمجلس اداره، ليس سهلا. الاستمرار في العمل الدعوي رغم العبء الثقيل جدا في الممارسه السياسيه والدعوية والشبهات والفتح الإعلامي اللي اتفتح على الدعوة ليس سهلا. أنا عندي عبء كبير جدا وأولويات متعددة، وشبابنا فيه بالتأكيد مشتركين في الفيسبوك وفي التويتر، لكن لسه لابد أن تفعل هذه بطريقة أكثر وأفضل. لكن كدعوة أو كحزب لسه الأعباء الملقاة على عدد محدود من الكفاءات اللي تقدر تدير العمل، ولسه بكتشف، مش بكتشف حاجة دعوية، بكتشف كفاءات قادرة على الإدارة، على المشاركة السياسية، وليس على مجرد معرفة السياسة، على المشاركة السياسية. وبقدر أحيانا أحط شخصيات مناسبة، يعني أو الحزب يحط شخصيات مناسبة، وأحيانا لا يكون هذا الأمر جيدا. تحصل بالتأكيد دروبات، تحصل سقطات في كثير من الأمور، وبالتأكيد محتاجة إصلاح. الأمر ده بإذن الله تعالى كلنا بنقول لابد ان يتدارك، وان احنا حريصين تمام الحرص على وجود كل الوسائل المتاحه، وبالتاكيد هنشم نفسنا بعد الانتخابات.
طيب نرجع تاني لموضوع الدعايه والتاثير على صوت الناخب من خلال بطاطين، كنتاكي، زيت، سكر. شايف حضرتك المفارقه العجيبه انه الكلام ده كان بيتقال على طرف الاسلاميه بتبيع اصواتها عشان الناس فقراء وغلابه، طب في المقابل ادينا شايفين نجيب ساويرس وحزب الكتله بكل ما اوتوا من قوه لدرجه ان واحد زي عمرو حمزاوي مثلا ينجح، بعض الناس التانيين مصطفى النجار في داري مدينه النصر، محمد ابو حامد رغم يعني انتمائهم لهذا الحزب قلبا وقالبا وعدائهم للتيار الاسلامي بشكل واضح، وده مش خافي على حد في طريقه كلامهم. بتشوفوا ازاي ليه الاعلام ما بيتكلمش عنه زي ما بيتكلم عن الاسلام؟
لان الاعلام موجه قطعا ويقينا، زي ما انا طبعا كان في مقال في جريده الفتح اشرت الى هذه القضيه. نعم. بس انا متاكد ان قضيه الاعلام الموجه لتحجيم التيار الاسلامي والتيار السلفي خصوصا، لانه اشد تمسكا بمبادئه لا يقبل في العمليه السياسيه انها تكون سياسه على الطريقه الميكافيليه او الوصوليه، لا ده بيحدد حتى في الخطاب السياسي ثوابته لا يمكن التنازل عنها مهما اثرت علينا من قطاع عريض من الناس قد يخاف، لكن احنا ثوابتنا بنفضل فيها. بقول الاعلام ده موجه لتحجيم التيار السلفي.
كنت بتقول في رسالتك للاعلام اصلا
كنت بقول اوعوا الدرس جيدا، تعلموا من الدرس جيدا. انتم بذلتم جهد هائل في المره الاولانيه في الاستفتاء ودلوقتي في محاوله تشويه صوره السلفيين والاسلاميين عموما، بس السلفيين خدوا اكبر نصيب في ذلك. ومع ذلك مع ان الهوى كان معاكم الا ان الناس قبلت من هم على الارض يعيشون معهم على الارض. فبقول لهم اتعلموا من الدرس، خلاص لم يعد هناك قبول لدى القطاعات العريضه من الناس لهذه الفكره. فعلا في بعض الناس قد يقبل هذه التخويفات، ولكن بالتاكيد ان اللي عايش معهم على الارض هو اللي هيستمر باذن الله تعالى. قد اخسر بعض الناس مؤقتا واكسبهم في المدى الطويل.
طيب دكتور ياسر، بالنسبه لدخول الاخوان والسلفيين البرلمان، حضرتك اتفقنا ان في قاسم مشترك بين التيارين وفي اختلافات بين التيارين، ده يراعى ازاي جوه مجلس الشعب؟ هل يبقى فيه اتفاق مسبق لتوحيد كلمه، ولا كل واحد يتصرف وفق اجندته ومنهجه دون اعتبار لانه التيار الاسلامي ممكن يخسر ايضا في التصويت على قرارات او تشريعات؟
مفيش اي كتله سياسيه ما بتراعيش وجود القوى الاخرى اللي معاها في البرلمان. لابد ان تحصل مراعاه، واظن الكتله البرلمانيه السلفيه هتكون قادره على رعايه كل قرارات. وبعدين قضايا التشريعات احنا المرجعيه فيها لنصوص الشريعه، القضيه بالنسبه لنا قضيه مبادئ منهج، قضيه ما يضبطه الشرع في ذلك، لنا رؤيه في حدود هذه الامور بالتاكيد اللي هتكون هي المرجعيه لقراراتنا في ذلك. ايا ما كان قد يتوافق معنا قد يختلف معنا، بالتاكيد نسعى الى توسيع الجزء المتقاطع من الدائره بالتفاهم والتشاور وايضاح الادله لمن يقبل اذا كان هناك من يقبل. فلكن مواقف الكتله التصويت اللي هي هتكون الكتله البرلمانيه ان شاء الله بالتاكيد هتكون مرجعيتها الشرع.
نعم. طب دكتور ياسر، بتشوف ازاي بعض الناس كلموني النهارده قالوا لي اوعى تخلي التيارات الاسلاميه تنام زي الارنب وتعتمد على ان يعني
لا الدنيا ده اخطر حاجه.
اول شيء هسال حضرتك فيه كيف ترى اعاده يوم الاثنين؟ هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك؟
والله احنا بالتاكيد الاخوه في حزب النور اظن ان هم بيبذلوا جهد كبير من اجل هذه الاعاده، وباعداد طبعا بالتاكيد خدوا خبره جيده جدا في الوسائل المناسبه والوسائل الغير المناسبه ايضا، كيفيه التصدي لها التي وقعت في المرحله الاولى، وبالتاكيد هيكون ادائهم معاون لاخوانهم في المحافظات الاخرى بحيث يكون اداء احسن. واحنا انا دايما بقول افوض امري الى الله.
طيب شباب الصوفيه،
يعني عايز اقول ان انا مش شرط يكون حصولنا على اغلبيه كبيره او على نسبه كبيره يكون ده هو الخير الذي لا ندري حدوده، احنا هنبذل ما عندنا وربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير.
طيب شباب الصوفيه، سندعم الكتله في المراحل المتبقيه من الانتخابات. في شاب اسمه محمد سليم توفيق الاشعري عضو الهيئه العليا لائتلاف شباب الصوفيه عمل استفتاء مؤكدا، استفتاء جاء بناء على رغبة شباب الطرق الصوفية، وذلك لدعم أحد الأحزاب في المرحلتين القادمتين بعد فترة انعزال طويلة للصوفيين، وذلك للمشاركة في بناء الحياة السياسية. وقال الأغلبية اتجهت لأحزاب الكتلة المصرية.
أنا أشك أنه ممكن عمل استفتاء مع 7-8 ولا 10-20 من الصحاب اللي واقفين جنبه، وإلا فأنا أظن أن الشباب اللي هو، مع أن الشباب الصوفي ما هوش قطاع كبير من الشباب النهاردة، لكن أظن أيضا أنه أقرب إلينا في الموقف السياسي من الكتلة المصرية، وأنه هو في النهاية قضية نصرة المشروع الإسلامي في الجملة، وأن يصبغ الدستور المصري يعني مرجعية الشريعة حقيقة وليس ديكورا كما كان يقول الدكتور جمل.
نعم.
اللي بيقول احنا المادة دي مادة دي في الحقيقة مادة ديكورية،
ليه المادة التانية
وان الدولة ملهاش دين، وان الدولة هتصوم وتصلي. فالامر ده هو الفكر الذي ما زال يسيطر، هو فكر في الوثيقة، الفكر اللي في الوثيقة اللي بيقول المبادئ بس مش احكام الشريعة. لا احنا عايزين الشريعة نفسها تبقى هي اللي موجودة، وليس مجرد المبادئ الكلية العامة اللي هي ايه، هي يقولك الحرية والمساواة والعدل والكرامة الانسان ومقاومة الظلم، وهي دي بس. الله، طب ما بقيت الشريعة هو الازهر يطبق، ولا الصوفية يعني في قطاع اخر، هل يعتقدون ان هذه فقط هي الشريعة؟ ولا هم عندهم الائمة الاربعة البخاري ومسلم مصادر معتمدة، كتب السنن، كتب الفقه على كل المذاهب المعتمدة، ان المذاهب السنية، ان هذه مش مرجعيتنا مشتركة. وانه انا لذلك انا اعتقد ان بالعكس ان الاستفتاء ده استفتاء غير حقيقي وغير صادق، او هو عمله على مجموعة زي ما اقول من صحابه اللي نفسهم يدعموا، او واحد كاتب كده على البداية، او واحد بعثها لليوم السابع وخلاص، او يوم السابع الله اعلم بقى مين اللي جابها من انهي مصدر. لكن انا موقن بان كل الحوارات التي تمت والجلسات اللي تمت مع رموز الـ بعض الجمعيات الصوفية، الطرق الصوفية، ومع كثير منهم القضايا اللي احنا مختلفين فيها مع الكتلة المصرية في من تحويل، مع ان الكتلة المصرية بتقول دلوقتي رغم ان كان في كلام تاني زمان عايزين الغاء المادة التانية مسجل على البي بي سي لسويرس، لا دلوقتي بتقول لا تظن ان الكتلة المصرية تريد تغدير المادة التانية، الكتلة المصرية مع بقاء المادة التانية وان اشتري الاسلامية المصدر رئيس التشريع.
مناورة سياسية؟ مناورة
سياسية؟ انا اجزم انها عايزاها تبقى ديكور زي ما هم بيقولوا برواز يحطوا فيهم اللي عايزينه من جوه. وإلا فأخبرني عن تصريحات ساويرس السابقة في أول
ده الحالية ده لسه قريب مع سي بي سي الأمريكية وقناة تانية
عايز
يتكلم بوضوح.
طبعا، وهو مؤسف بأنه دفع تلت الحملة بس مش كده؟ وأنا يعني أنا يعني أرجو إن احنا نكون دايما صادقين في الكلام يعني. المهم إن أنا بقول أنت ترضى إن أنت القضية دي تبقى ديكورية؟ أنت ترضى بإنك تكتفي من الشريعة المبادئ الكلية فقط وليست أحكام الشريعة؟ كما قالت الدكتورة تهاني أو كما نقل عنها.
نعم.
إن تهاني جاي بتقول لا وليست الشريعة كما يقول المتطرفون. الله، بقت الشريعة نفسها مبادئ بس وليست الشريعة؟ الأزهر بيدرس إيه؟
يعني الدستور اللي بنحطه بإيدينا سميناه مبادئ فوق دستوريه،
عايزين يخلوها فوق الدستور كمان. وإن المبادئ العليا بس وليست الشريعة.
نعم.
طب وده كلام أنت تقبله أيها الشاب الصوفي؟ أنت تقبل ذلك إنها تتحول إلى هذا؟ وآدي الفكرة التي يروج لها، أنت ارضى بقى وأنت اختار ما تريد.
نعم. طب دكتور ياسر، يعني السلفيون لا يحزنون المناورات السياسية، عاملين كده ماشي صح في حاجة غلط مش هخش فيها. هل تتصور ان احنا في مرحلة الاعادة لو رأينا ان الاعادة بين سلفي واخواني وهم كلهم احباء الى قلوبنا، حضرتك شايف ان الاخواني اللي موجود في الدائرة ده امهر واشتر، هل ممكن تسحب المرشح السلفي وتقول خلي الاخواني ياخد الاصوات، ولا ستظل تنافس الى اخر التراك؟
لا هقول لحضرتك حاجة، احنا القضية مش قضية فرد وفرد، القضية قضية كتلة وكتلة. أنا ليه تصور معين، وكل المشاركين من أعضاء حزب النور هيكونوا داعمين لهذه الفكرة ولهذا التصور ولهذا الخطاب. وبالتالي حتى لو كانت الكفاءات الشخصية فيها تفاوت، وقضية المناورة السياسية أنا قلت في أحد مقال سابق إن قضية إن إحنا لم نشارك قبل ذلك شرف لنا، أعني إنني لم أشارك في سياسة مبنية على الكذب او الخداع او اظهار خلاف ما اعتقد. لا، انا قضية الثوابت عندي غالية جدا، قضايا المنهج وقضايا العقيدة غالية جدا، لا اضحي بها ابدا. فانا بقول ان حتى ولو كان انا عندي، انا استطيع ان اقول ان كل الكفاءات اللي نزلت في حزب النور كلها بنفس المستوى، قطعا لا، ولا حتى في حزب العدالة والحرية. ومع ذلك انتم حرصتم على مش بس دعم الكفاءات بس اللي عندكم، دعم كل المرشحين. فما تقوليش انت اسحب المرشح بتاعك، لان المرشح بتاعي ده حتى ولو كان في النهاية اقل كفاءة الا انه هيكون ضمن الكتلة المؤثرة. نعم. ولذلك لا، مش هسحبه.
طيب، المتظاهرون يرفضون اقتراح قنديل بفض اعتصام التحرير. رفض المتظاهرون والمعتصمون بميدان التحرير اقتراح الاعلامي حمدي قنديل بتعليق الاعتصام حتى 25 يناير المقبل، وسحبوا منه ميكروفون اذاعة الثورة اعتراضا على هذا الاقتراح. الكلام ده كان حركة 6 ابريل وعدد من القوى الثورية بميدان التحرير النهاردة. مقتضيات المرحلة دي بناء على هذا الخبر، هل الدعوة الى مليونيات ام محاولة تواصل مع الشارع المصري عشان نعرفه بينا ويعرفنا كويس؟
الانتخابات مليونية هائلة، ترى السعي للاستقرار. نعم. 18 مليون 17.5 مليون حضر منهم على الاقل 70% في المرحلة الاولى، يعني بتاع 15 مليون واحد، دول ما يعبروش عن الشعب. عايزين ايه اللي خرجوا في الانتخابات دول؟ وقفوا الطوابير والطوابير بست ساعات. عايزين استقرار، عايزين وسيله مباشره للتعبير عن حقوقهم ورايهم، وليس ان الموضوع هيبقى ميدان التحرير. ميدان التحرير بنتواجد فيه للتواصل مع الشباب، وبنتواصل بنوصل فكرنا ومنهجنا، لا مانع من ذلك، وبنحاول عند الازمات ان احنا نكف ايدي الناس عن بعضها حتى لا يحصل سفك دماء وانتهاك حرمات واعتداءات. لان احنا بنقول احنا المفروض نعبر عن نفسنا، مش قتال ميداني زي ما بيقولوا له.
نعم.
انا متعجب من الليبراليه التي ترفض الراي الاخر. فين حقي انا في التعبير عن رايي؟
هل لما حسوا ان الاسلاميين يعني بدا يبقى لهم ظهور في المشهد السياسي كفروا بهذه الديمقراطيه؟
انا اتعجب والله العظيم. هو فعلا كده مبادئ الصنم عجوه بل صنم ثلج. انا للاسف الشديد شايف ان والغرب اللي بيدعم على فكره هذه الحركات وده ثابت طبعا، انا بتعجب. دي خلافه بدأ الغرب، بدأوا اللي بيقول فيها المعلنه. بقت الديمقراطيه بالنسبه لي، خدوا بالكم يعني انا ان الامر ده بالتاكيد ان مثل هذه التدعيمات، انت دعمتم الغرب دعم انظمه مستبده طيله عقود من الزمن لمراعاه مصالحه الماديه، دعم هدم الديمقراطيه وجعلها ديكور، دعم هدم الحريه. دلوقتي بيكرر نفس الماساه، وهو محاولة استغلال حالة الضعف الموجودة حاليا في كيان الدولة لمحاولة هدمها، لمحاولة تحويل البلد إلى فوضى وحرب أهلية.
نعم.
اللي كان بيحصل في ميدان التحرير ده، احنا ليه عرضنا أبنائنا؟ والإخوة قالوا لي لما جينا نتخذ القرار ده هتتحمل دم أخ اتقتل في موضوع الدرع البشري؟ فأقول لهم إذا قتل من أجل منع سفك دماء المسلمين ومنع الاعتداء وكف ايدي الناس عن بعضهم بعض بنيه صالحه، ان شاء الله ربنا يتقبله.
حضرتك ما رشحتش نفسك ليه للانتخابات رغم شعبيتك الكبيره في اسكندريه؟ وليه ما دفعتم بالمهندس عبد المنعم الشحات؟
يعني انا اولادنا
ده ابو البراء السلفي اللي بيقول كده،
بيقول كده، بقول له شبابنا ياخدوا فرصتهم اكثر مننا واحسن مننا.
نعم.
وهم ليهم بفضل الله سبحانه وتعالى حضور احيانا احسن مننا واحسن مني.
انت شايف ان الدعوه عند حضرتك اولوياتها اعلى من السياسه؟
ليه؟ انا بقول انا يعني ابنائنا ابناء هذه الدعوه بقول احسن مني. فباذن الله تبارك وتعالى يكونوا انا لما هم موجودين انا موجود. وبالتاكيد ان انا ليا سبب خاص يعني، ويعني يعني ممكن لغايه ما يتعدل القانون بتاع التجنيد يبقى ممكن
نقوله بعد ان شاء الله بعد الحلقه. طيب دكتور ياسر، هل بتشوف ان مساحه الخلاف بين الاخوان والسلفيين مقلقه؟ وخصوصا ان بعض الناس يعني بتتكلم عن شبكه رصد، انا طبعا ما اعرفش عليها ايه، بس واحد بعد يقول احذروا شبكه رصد فهي تثير الخلافات وهوت الخلاف بين السلفيين والاخوان.
انا ما زلت ارى ان المساحه المتقطعه بين الدائرتين ما زالت اكبر، رغم ان في بعض الزياده شويه في المساحه غير المتقطعه. ومع ذلك بقول هنقدر ان شاء الله نثبت ان سلوكنا حضاري بايه؟ ان الاخوه السلفيين يتمسكوا بالاخلاق الاسلاميه بقول لهم برضو بأكد حتى لو لم يلتزم الطرف الآخر.
نعم. طب حضرتك يعني شايف المرحلة الثانية والتالتة كيف يدعم حزب النور؟ لأن تصور في 14 يوم تقريبا أسبوعين.
أيوة. بين ما أنا جاي أساسا من القاهرة عشان كده
بين الإعادة. ما أنا إحنا هنا عامل برنامج عشان كده.
ربنا يبارك فيك والله.
الحقيقة عايز
يعني إحنا إذا نعتمد البيان بقى على كده.
هو الحقيقة طبعا أنا بحبهم كلهم، لكن طبعا عارف إنه مساحة الإعلام بالنسبة للتيار السلفي ضعيف شويه.
مهضوم
طبعا الحق. يعني الاخوان ما شاء الله شاطرين من غير اعلام. فما بال حضرتك ان عندهم جريده، وما بال حضرتك ان عندهم قناه مصر 25. طبعا ربنا يوفق، احنا يهمنا للصالح العام لمصر، لكن بتكلم انه من حقنا برضو على التيار السلفي ان احنا نتحرك في تلك. شايف ال 14 يوم دول محتاجين ايه علشان نتدارك السلبيات التي تمت في المرحله الاولى، وعلشان نشعر ان احنا نازلين بزخم وسفراء افضل يمكن شويه من بعض اللي نزلوا في المرحله الاولى؟
بالتاكيد ان احنا خدنا الاخوه خدوا خبره خلال المرحله السابقه، وانا بحس الاخوه دائما ان هم يدعموا اخوانهم بخبرتهم دي اللي اكتسبوها، وهي خبره غاليه خلال في المحافظات اللي هي في الدوره الثانيه والثالثه، المرحله الثانيه والثالثه، وان هم يكونوا بالنصح وبالجهد. وبقول للإخوة ليس هناك فرصة للتواني، القطر ماشي واللي فاق والقطر اللي لسه ما ركبوش لازم يجري عشان يلحق يركبه. وبقول للإخوة الفرصة دي فرصة عظيمة لحماية الدعوة. إياك أن تظن ان احنا قضيتنا قضية ان احنا عايزين رئاسة ولا جاه، لا، احنا قضيتنا حماية الدعوة، حماية العمل التربوي، وعمره ما هيحمى إلا بإيد أبنائه. فكونوا يعني حريصين تمام الحرص، لا تتوانوا ولا تتكاسلوا، لابد من الالتزام الصادق. كونوا كتلة واحدة، يد واحدة، لا مكان للكيانات الصفرية، لا مكان للكيانات الصغيرة، لا وزن لها.
عايز أقول لحضرتك إن شبكة رصد الآن تقول خبر، ويبدو ان في كلام، تعرف كالمعتاد كل واحد بيتلقف الكلام على 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 فهمه ومزاجه. تعهد الدكتور ياسر ابراهيم على قناه الناس بان نواب حزب النور سيكونون معارضين حقيقيين، وانهم لن يكونوا على شاكله من كان قبلهم من الاسلاميين الذين مرروا القوانين المخالفه للشريعه وجاء الرد عليهم.
انا قلت كده، انا قلت ان احنا بالتاكيد اي حاجه مخالفه للشريعه هنعارضها بكل قوه. انا قلت ان القوانين مررت، ما قلتش هم اللي مرروها.
نعم.
انا قلت ان النواب التانيين
عشان كانوا اقليه والاجنبيه
بالظبط. نعم. انا قلت ان انا ببرر عدم مشاركتنا السياسيه انها كانت عديمه الفائده بدليل. نعم. الناس اللي هي دخلت ما قدرتش تمنع القوانين المخالفه للشريعه.
نعم.
فانا ما قلتش ان هم اللي وافقوا عليها.
ارجو ان الكلام يا جماعه يكون واضح. دكتور ياسر ابو هريره كان يتكلم على القوانين تمرر. نعم. لانه انا شايف انه الايام القابله والمقبله الحقيقه هنبتدي نشهد لغط كثير، كل واحد هياخد كلمة أصل يقصد فلان، أصل يقصد علان، أصل يقصد ترتان. خلينا نتقي الله سبحانه وتعالى، ومفيش داعي بكرر تاني لاختراق النوايا البشع اللي بقى موجود عند كتير من الناس. نهدى، الإخوان بنحبهم جدا، وقلنا إن هم في حرفنة سياسية وعندهم إعلام قوي وما شاء الله متحركين، لكن إحنا الدكتور الأستاذ عصام سلطان المحامي ما هو كان إخواني وانشق والآن بيكسر الدنيا.
هنقول ايه 10 اضعاف؟
طبعا يعني الاستاذ عصام سلطان اعلم بكثير.
انا حرصا على يعني مصلحه اخواني
طبعاً.
ومصلحه العمل الاسلامي
طبعا. فعايزين نقول ان احنا مش عايزين ناخد الكلام على ان احنا بنهين حد. ناصر زتحار ابو عبد الله بيقول ارجوك محتاج تليفونك، عندي فكره اتمنى اتتمناها لمصلحه حزب النور، وهذا تليفوني. هنكلمك يا ناصر، او خد تليفوننا من الكنترول كلمنا انت طالما انت قاعد في السعوديه غالبا عشان تقول لنا ايه الفكره دي. انا طبعا مش عايز اقرا حاجات يعني لا شكر ولا ضد شكر،
احنا عايزين افكار.
عايزين افكار بالظبط كده. ناصر بيقول هذه الفكره تخص الدعاه لحزب النور، علما باني بلغت سكرتير الحزب الاخ سيد صبحي، في حد اسمه كده.
نعم.
ولكن احب ان تكون ايضا عن برنامجك او عند برنامجك. حاضر ان شاء الله يا اخي الفاضل. سؤال للشيخ ياسر، رجاء معرفه رايه في المرشحين المحتملين رئاسه الجمهوريه حتى الان.
لا احنا لسه بنقول، هذا وقته كلام سابق لاوانه.
نعم. طيب
يمكن يبقى نظام برلماني،
ممكن يكون نظام
برلماني.
طيب
الامر ده لو تم تقريره هيبقى الموضوع ده قليل الفائده.
طيب انا هقول لكم على تعليق جالي. اريد ان اسند الدكتور محمد يسري، انا مصريه مقيمه بالخارج، واللجنه الانتخابات قالت ان حقنا مشاركه في الاعاده، ولحد دلوقتي ما فيش حاجه نزلت على موقع الانتخابات. طب دكتور ياسر برضه بنتكلم عن موضوع الاعاده، المصريين اللي قاعدين في الخارج ازاي يعيدوا التصويت مره اخرى علشان بعض الناس اللي بيحبوا
يروحوا السفاره؟ هيروحوا السفاره تاني.
يروحوا
السفاره في نفس اليوم.
نفس اليوم
ان هيلاقوا اوراقهم واوراق
الاعاده برضو على يومين ولا يوم واحد؟
على يومين.
الاعاده على يومين، اثنين وثلاثه.
نعم.
الاعاده سوف تكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. نرجو ان الناس بكل قوه في مدينه نصر تدعم الدكتور محمد يسري، تدعم اخونا المسؤول او المرشح امام حزب الكتله المصريه في دائره قصر النيل. عايزين الناس تتحرك، محتاجين احنا طبعا مساله انه يجي مجلس شعب كله اسلامي ده شيء طبعا يعني
غير متصور وغير مرغوب فيه
وغير مرغوب فيه. انما دعونا نتكلم انه لازم يبقى في توازنات موجوده
بس على الموازنات الحقيقيه.
صحيح.
لا انا 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 ارى اظن يعني ولعل هذا من الخير يعني ان وزن حزب النور اكبر بكثير من الوزن الذي حصل عليه، والاسلاميين عموما اكبر، ومع ذلك ان حريصين على تواجد كل القوى السياسيه. بس مش شرط تقول لي انت روح اديهم.
نعم.
لكن انا امر وجد فانا استوعبه.
هل ترى انه من السيء انه لو واحده داخله ما تعرفش حاجه، واحد عام ما يعرفش حاجه، هو بيحب الطريقه الاسلاميه بس احنا خايفين يخدع، هل ترى انه من العيب ان انا اقول له رمز كذا وعشان يبقى فاهم داخل يعمل ايه؟
انا شايف ان هذه من النصيحه.
هذه من النصيحه.
آه.
طيب انا اخر تعليق الحقيقه معايا، مره واحد اسلامي دخل الانتخابات قالوا بسبب الشعارات الدينيه. سقط قالوا خايب لانه دخلها من الاساس. قاطع الانتخابات قالوا شوفوا السلبيه يا اخي بيتكلم عن الايجابيه والمشاركه. دخل باغلبيه قالك عشان يكوش على البرلمان ويعمل دوله دينيه. دخل بتلت المقاعد قال عشان حق الفيتو ويتعرض لنا بكل حاجه. دخل بآليه شفتوا ادي حجمهم الحقيقي. ساب البلد وطفش قالوا البلد سابوا لنا البلد خربانه. طفش وساب الارض راح المريخ قال لك هيعمل غزو وينشر الوهابيه. رجع تاني قال لك يبقى عايز زي الخميني ويمسك الحكم. رفع عليهم قضية سب قالوا ضد حرية التعبير. فقد أعصابه شتمهم قال لك شفت السفالة. سابوا مراع اعتكف قال لك دي دروشة. أمرح شغله قالوا طمعان في الدنيا. نزل التحرير قالوا ركب الثورة. ما نزلش التحرير قال خانوا الثورة. رب دقنه قالوا متمسك بالمظهر مش الجوهر. حلق دقنه قالوا منافق. زهق وانتحر قالوا عليه كافر. بشكر الدكتور ياسر برهامي على وجوده معانا. احنا معانا بكره ان شاء الله حلقه مهمه قوي، فقرتين. فقره هنكون عن الانتخابات ونجيب ساويرس بالتحديد هنتكلم عنه شويه، لان هذا الرجل من الخطوره بمكان ان يغفل عنه المجلس العسكري حينما يصرح تصريحات صادمه لتدخل الغرب في مصر بكل سماجه ووقاحه ومحدش بيتكلم معاه. والفقره الثانيه هتكون
عن عضو مجلس سياسي كمان. عضو مجلس استشاري.
والفقره الثانيه هتكون مع الدكتور محمد يسري، لان واحد الناس متعجبه ساويرس بره ازاي؟ يعني فين المحاسبه وفين الاستفادات والمصالح وقضيه التجسس اللي راحت ما حدش يعرف حاجه عنها من خلال موبينيل على حدود المصريه الاسرائيليه. كل ده هنشوفه معانا بكره ان شاء الله. بشكركم على حسن متابعتكم، وبشكر تاني استاذ الشيخ الدكتور ياسر برهامي على تواجده معانا. ربنا يرضى عنك. ادعموا حزب النور شويه وخليكم جدعان، وربنا ييسر
الامور.
طمعانين في اكل عند بلبع بعد النجاح ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. ربنا يرضى عنك.
شكرا جزيلا. نشوفكم بكره بمشيئه الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.